إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بالأمس أتينا على بعض معاني الصور التي قررها الشيخ بن باز رحمة الله في كتابه هذا، دروس مهمة مسترنقر، بداية من صورة الزلزلة. توقفنا عند صورة الماعون، وقلنا أن هذه الصور إنما هي مقرر مقترح من الشيخ عليه رحمة الله، أنه لا بد لواحد من المسلمين أن يكون عنده هذا القدر من صور القرآن الكريم يقرأ به في فرضه وفي نفله، وكذلك ينبغي أن يكون على اطلاع بمعاني تلك الصور. وجل معانيها قلنا كانت تدور حول محمد، تقدم شوية، وجل معانيها كانت تدور حول يوم القيامة والتذكير به، ويوم المعاد والتذكير به، وأنه لا بد للمسلم أن لا يفارق ذهنه الاستعداد لذلك اليوم واستحضاره ورصده بين عينيه، لا يكون نجاحنا إلا بذلك، بذلك تصح سلوكاتنا وأخلاقنا وأعمالنا. فهذا هو الذي رأيناه من تلك الصور، وكالعادة قلنا أنه لا بد أن نفتتح مجلسنا هذا ببعض أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: ما معنى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ نعم تفضل. ما معنى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الله سبحانه وتعالى: أي شغلكم تكاثر الأموال والأولاد، وأنساكم عن الآخرة حتى أدخلتم المقابر، أي زرتم المقابر، أي أدخلتم المقابر. هذا والله أعلم.
نعم أحسنت. إذن هذا هو المعنى الذي تفيده نعم هذه افتتاحية هذه الصورة. ألهاكم، ألها بمعنى شغلكم التكاثر، والتكاثر بمعنى الازدياد في العدد من كل شيء يتفخر الناس بالعدد فيه، سواء كان أولادا، سواء كان دورا، سواء كان سيارات، سواء كان مالا، سواء كان ما كان مما الناس يعدونه ويحتسبونه ويتفاخرون بالعدد منه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يشعر بأنكم تشاغلتم بذلك حتى فوجئتم بأن وجدتم نفسكم أمام الأمر المصير، الذي هو أنكم تصيرون من أهل القبور ولذلك هذا الفعل زجر عنه فقال كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. السؤال الثاني، نعم، ما معنى والعصر؟ ما معنى والعصر؟ نعم أعطي محمد، ما معنى والعصر؟
والعصر يعني قيل أنه الدهر، وقيل أنه صلاة العصر التي قد صليناها منذ قليل.
نعم.
ويجوز لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق وأما المخلوقين
يقسم ولا يقسم؟
أن يقسم.
نعم. وما الفرق بين يقسم ويقسم؟
يقسم يعني يوزع، ويقسم بكسر السين يحلف.
أحسنت. نعم. إذن يقسم من قسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة، وأما أقسم بمعنى حلف، وأقسم بمعنى حلف لا يوجد منها فعل ثلاثي بهذا المعنى. قسم لا لا ليست مستعملة بهذا المعنى. نعم. السؤال الثالث، من هم أصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الفيل؟ تفضل أعطينا كتب. نعم تفضل. من هم أصحاب الفيل؟
أصحاب الفيل هم الذي هما براءة.
نعم.
براءة الذي أتى إلى هدم الكعبة.
إبرهة. نعم. جيشه الذي هو عبارة عن فيلة. نعم.
أتى ليهدم الكعبة فمنعه الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذن حالة جعل الله عز وجل كيدهم في تضليل، أضلهم عن مرادهم ولم يصيبوه. إذن هذا هو هؤلاء أصحاب الفيل. إذن هو جيش إبراهيم الحبشي الذي زعم أنه يريد أن يهدم الكعبة من أجل أن يوجه الناس إلى صنعاء، صنع فيها كنيسة، يريد أن الناس يجعل أفئدتهم متوجهة إلى ذلك المكان، واتجه بجيشه. نعم يريد هذا المقصد. نعم. فرق، السؤال الذي يليه، فرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم، وما معنى يمنعون الماعون. فرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم، وما معنى يمنعون الماعون.
الفرق بين عن في عن صلاتهم ساهون، الانشغال عن الصلاة، وفي صلاتهم أثناء الصلاة، ما يكون من السهو أثناء الصلاة.
نعم.
الفرق بين عن صلاتهم هو الانشغال عن الصلاة.
نعم.
وفي صلاتهم السهو الذي يكون أثناء الصلاة.
نعم. إذن في صلاتهم هو ما يكون في الصلاة من سهو في صلاته. إذن والويل إنما هو لمن؟ إذن الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في، إذن الذين هم عن صلاته ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة لا يكاد يسلم منه أي إنسان، لا يكاد يسلم منه أي إنسان، وإنما الويل لمن هم عن صلاتهم. إذن هما حرفان من حروف الجر، عن وفي حرفان، ولكن هذا هو العربية. نعم دقتها ترى عن صلاتهم ليس كفي صلاتهم. نعم. كذلك بقية السؤال، وما معنى يمنعون الماعون؟
يتبادل بين الناس مثلا الدلو أو
نعم. إذن هي الأولوات والأواني التي يتعاورها الناس يحتاجون إليها كالمخيطي والدلوي والقدري والفأسي، وربما في العصر الحالي كذلك ممكن قد نقول لا ليس سيارة الشاحن الشاحن هذا الكهربائي لا يكاد يستغني من البيت، وربما يختل فيه واحد وربما يقع له ما يقع من العطب فيحتاج الإنسان سريعا، فلعله قلت يدخل في هذا النوع من يعني الأدوات التي تكون في البيوت ويحصل فيها ما يحصل ربما من عطب بحيث صارت لا تصلح وهي يعني محتاج إليها احتياج كبير. نعم. سؤال كذلك الأخير، ما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ نعم، ما هو الكوثر؟
الكوثر هو نار في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن الكوثر بالربشي.
الكوثر هو نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن الكوثر هو نهر في جنة يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في العرصات، في عرصات القيام، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيام، يخرج من الكوثر ميزابان يصبان في هذا الحوض. إذن هذا هو الذي قال الله عز وجل نعم إن أعطينا الكوثر ميزابان، هو اللي احنا نقول لهم أقدس، أظنها بزنتي أقدس، ميزاب هو أقدس، يعني تقريب الآن لبيوت لا يكاد سطح إلا وفيه ميزاب يخرج منه في حالة ما تصب أمطار ونحو ذلك من الأشياء، يعني يرمي بها خارج البيت. نعم، إذن هنا توقفنا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن أيها الإخوة، هذه من الصور المقررة التي الشيخ اقترحها وقدمها للمسلمين لأن يحفظوها. قلت دائما وأما من له همة في طلب علم فهذا الجزء ليس هنا تتوقف به همته، بل ترى يريد أن يحفظ القرآن الكريم، أو ربما عنده زيادة أيضا تفنن في الإحاطة علما بآيات الأحكام خصوصا، وربما كذلك عنده سرعة استحضار لآيات في مواضع معينة للاستدلال بها مثلا على أحكام عقدية أو أحكام عملية ونحو ذلك. وأما عامة المسلمين بحسب قدراتهم وبحسب كذلك ما سنهم وتعلمهم ونحو ذلك، فلا أقل من أن يكون عنده هذا القدر وهذا الجزء من القرآن الكريم يحفظه، ولا بأس أو جيد أن يكون على اطلاع بشيء من معانيه، لأن هذه السورة يومين يقرأها الفاتحة، يومين نقرأها يوميا. نعم، فيقبح بالإنسان يكون يقرأ السورة يوميا وهو ليس عنده شيء من معناه، نعم، كأنها كلام أعجمي. إذن هذه واحدة من تلك الصور، وهي قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا ويواجه به الكفار، وهذا هو الذي أمرنا الله به تبارك وتعالى، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم قال الله عز وجل نعم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. براء، هذه البراء، البراءة ليست براءة بمعنى أن الإنسان يعني يكون بريئا من التهم، لا، البراءة التي في مقابل الولاء بمعنى التبرؤ، التبرؤ والعداوة لكل ما هو ضد دين الإسلام. قل يا أيها الكافرون، خطاب هو النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم ويصرح لهم بهذا التصريح من غير مواراة ولا تورية، ولكن يعبر عن اعتقاده ويؤسهم منه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كذلك أنتم أيضا لستم بعابدين ما أعبد، إلا من ختم الله له تبارك وتعالى بالخاتمة الحسنة وصار من أهل الإسلام. نعم. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي من الآلهة والأصنام. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا هو الفيصل، وسوف نتعرض كذلك لشيء من هذا المعنى في تفسير كلمة لا إله إلا الله. نعم. هذه السورة أيها الإخوة من فضائلها، من فضائلها أنه إذا قرأ أحدنا ركعتين بعد المغرب فإنه يقرأ بها، ويقرأ كذلك في الركعة الثانية يقول هو الله أحد، فهذه فيها البراءة من الشرك وأهله، وتلك فيها تقرير التوحيد كما سوف يأتي. وكذلك يقرأ بها أيضا في الركعتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفرض يقرأ ركعتين ويصلي بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الركعة الأولى، الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وكذلك في ركعتي الطواف عندما يطوف أحدنا بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام إذا تيسر له فليصلهما بهاتين الصورتين إذا تيسر، وإلا فإنه يصليها بأي، ولكن الأفضل والسنة وتمامها أن يصلي بهاتين الصورتين. نعم. وكذلك في الوتر، كذلك في الوتر إذا أوتر فإنه الركعة الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الله أحد، والركعة كذلك التي قبلها بقول يا الكافرون، والركعة الأولى إذا صار بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذه كذلك هذه الصورة من صور المفصل، المفصل تقال للصور التي تبتدئ من عند سورة الحجرات وتنتهي بسورة الناس، يقال هذا جزء من القرآن الكريم يسمى المفصل، حزب المفصل، كان الصحابة يضمنون تحزيب للقرآن الكريم، يحزبون القرآن الكريم بمعنى ليس الحزب كما تعرفون هنا عندنا في الجامعة، الحزب بمعنى الجماعة يقعدوا يقرأوا حزبين من القرآن الكريم يسموه حزب. الحزب تطلق في المعنى الشرعي لكل ما رتبته على نفسك من قراءة القرآن الكريم كيفما كان مقداره، ربما تقرأ القرآن الكريم في يومين، فحزبك إذن اليوم نصف القرآن، وغدا حزبك نصف ثاني، وربما تقرأ القرآن الكريم كذلك في 10 أيام، وربما تقرأ القرآن في يعني أسبوع إلى آخره. فالمقدار الذي تقرأه من القرآن الكريم هذا هو الذي يسمى حزبك من القرآن. والصحابة كان لهم تحزيب مشهور على كل حال، بعضهم هكذا نظمه، فمي بشوق، فمي من الفاتحة إلى سورة المائدة، هذا حزب، فمي من سورة المائدة إلى سورة يونس، هذا الحزب الثاني، من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا حزب، من سورة بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، هذا الحزب كم؟ ثالث أو رابع؟ ها؟ الرب بشوقه من صورة الشعراء إلى صورة والصافات، هذا حزب، من والصافات إلى صورة قاف حزب، ومن صورة قاف إلى صورة الناس، هذا هو الحزب السابع، هكذا تحزيبه، أشهر التحزيبات التي له. طبعا عندما يكون الإنسان في حاله ليس مشغولا ربما بأسفار، وربما مشغول بأعمال، مشغول بارتباطات قوية ربما طرأت عليه، وإنما عندما يكون في راحته في أحواله العادية يحزب القرآن الكريم، هذا التحزيب أعيده لمن أراد أن يكتبه، اكتب فمي بشوق، اكتب بشوق فمي بشوق، من الفاتحة إلى سورة المائدة، هذا حزب، ها؟ داخل، نعم نعم، أو ممكن تكون المائدة في حزب، نعم، فمي فمي من المائدة، نعم في حزب، صح، من المائدة إلى سورة يونس، هذا قلنا الحزب الثاني، فمي، نعم، ما تكتب لتسجل بس أو بعد، نعم قلنا فمي فمي بشوق، نعم من سورة يونس، فمي بشوق، من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل، إلى سورة بني إسرائيل، هذا الحزب قلنا كم؟ ها؟ الثالث، نعم، من سورة بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، كذلك حزب، من سورة الشعراء إلى سورة والصافات أيضا حزب، من سورة الصافات إلى سورة قاف حزب، من قاف إلى سورة الناس اللي هو الحزب الأخير السابع، قلت هذا النوع تحزيب، من حزب القرآن الكريم بحسب كذلك أشغاله وبحسب ارتباطاته ونحو ذلك، مثلا ممكن يقول لك أنا أقرأ فقط يعني خمس، لا لا للأسف كان التحزيب الآن شاع، ولنا نقول إحنا حزب حزب هكذا، نعم، ولكن هذا هو الأصل، كلمة حزب تطلق لذلك المقدار الذي رتبته على نفسك في اليوم والليلة تقرأه من القرآن الكريم، تصلي به، تقرأ به في قيام الليل، أو تقرأ به من المصحف، أو تقرأ به وأنت ربما حتى في طريقك ونحو ذلك، هذا الذي يسمى الحزب، مقدار معين، وليس هذا التحزيب الذي عندنا اليوم وهو من وضع الحجاج بن يوسف الثقفي لا يعرف قبله، نعم. إذن المفصل، المفصل هو نفس حزب، بمعنى يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس في يوم واحد يقرأه، في يوم واحد يقرأ من سورة قاف إلى سورة الناس ويكمله ويكون هو حزبه السابع، ثم من مرة أخرى يعاود يرجع من أول القرآن الكريم إلى هكذا. هذا قلنا تحزيب بعض الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم. إذ المفصل حزب، المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس، هذا الحزب يسمى المفصل لكثرة الفصل بين صوره بالقرآن الكريم، وله فضائل كذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثله، نعم. إذن قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه كانت بشارة تثلج الصدر، يقال أنك سوف تنتصر على أعدائك وسوف يفتح الله لك مكة، هذه البلد التي بقي زمان مستعصيا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما متجهز من أجل أن يعتمر في مكة بيت الله عز وجل، يحج الناس جميعا، يجيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتمر، يقال له لا العام ما تعتمرش إلا عن شيء، نمنعك من الاعتمار. النبي عليه الصلاة والسلام تحلل من عمرته وقال ويعني ذبح الهدي ورجع مرة أخرى إلى العام القادم يريد أن يفتحه ففتحه العام القادم. نعم. إذن يقول الله عز وجل نعم إذا جاء نصر الله والفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان الصحابة يرون أن الفتح المبين هو صلح الحديبية وليس هو الفتح الذي جاء فيما بعد فتح مكة العام الذي دخلوها وهم متيقنون أنهم سوف يدخلون. نعم. إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان كثير من العرب متوقفون قال لا ندخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه هذا حتى نرى يعني قريش القبيلة الكبيرة العريضة التي لها سلطة وسطوة. فلما رأوا كثير منهم يدخلون في دين الله أخذت العرب تدخل في دين الإسلام وذهب عنهم التردد ودخلوا أفواجا في دين الله عز وجل. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك واستغفره. وهكذا نعم الانتصارات لا تستوجب طغيانا ولا ترفعا ولا رفع الذراع ولا الاعتداد بالنفس وإنما شكر النعمة نعمة الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده إذا ركع يقول من حين ذاك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقولها في ركوعه وفي سجوده. حتى استفاد بعض أهل العلم أنه يجوز الدعاء في الركوع بدليل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. نعم نعم. واستغفر إنه كان توابا أي الله عز وجل تواب من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قلت يدعو بهذا الدعاء. وهذه الصورة هذه الصورة كانت لمن يفقه المعاني الدقيقة من القرآن الكريم كانت مؤذلة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحضره عمر إلى الشياخ قريش وأهل بدر وكبار من الصحابة فكأنهم استاءوا قالوا كيف يأتي بهذا الغلام ونحن كل لدينا غلمان صغار ولا نحضره معنا. فلما رأى ذلك منهم أراد أن يبين قدره ومكانته فقال أيكم يعرف معنى إذا جاء نصر الله والفتح. حط عليهم سؤال فتقريبا كلهم لم يجد جوابا صحيحا وإنما فسرها بحسب ما عندهم من العربية لأن العربي عنده عربية تؤهله لأن يفهم ما تدل عليه الألفاظ. إذا جاء نصر الله والفتح الألفاظ هكذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا تفسير تعلمون أم لا؟ التوقف حيث يتوقف وشيء من يعني هذه قراءة تسمى قراءة مفسرة. وإذا سمعتم التفسير فالتفسير مراد به البحث عن معاني دقيقة واستنباطها أو استخراجها باستعمال ربما شيء من فنون المعارف والعلوم. هذا هو الذي يقال التفسير. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل مثل ما نحن نقرأ التفاسير والشروح وكذا. لا كان يقرأ فقط يقرأ وتكون قراءته واضحة معلومة مفهومة. إذن كأن عمر رضي الله عنه يقول من المراد بمعنى ما هو المعنى غير المعنى الذي يظهر من 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 اللغة. نعم. فكلهم لم يجب فالتفت إلى ابن عباس قال وأنت ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعي إليه بمعنى النبي عليه السلام قد أخبر بأنه قد توفي. قال وكذلك أنا لا أعلم منها إلا هذا الذي قلت. إذن تبين أن ابن عباس رضي الله عنه ليس كسائر ما ربما يكون في الرجل قد يكون صغير ولكن علمه هو الذي يجعله أكبر من الكبير. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب رحمك الله, أبو لهب أي الإخوة هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, عمه أخ لأبيه. نعم. ونزلت في هذه الصورة صورة يقرأها الناس إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا الكتاب من الصدور ومن السطور, ولا ضير على أحد وهو يعلم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في أي موضع من مواضع قراءة صلاة أو غير صلاة. تبت يدا أبي لهب وتب, وتب أي تبه وكذلك, وتبت يداه التي كان يريد بها السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب, نعم, هكذا الاسم الذي صار إليه أبو لهب, اللهب النار. تبت يدا أبي لهب وتب بمعنى خسر, التباب الخسران بمعنى خسر. نعم. وهو نزلت عليه وهو لا يزال على قيد الحياة. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب, المال الذي كان يجمعه ويفاخر به ويحتسبه, نعم, لم يغن عنه, أي لم يغن عنه من دخول, فهو يدخل النار ولا ينفعه غدا يوم القيامة, بل كما قال تبارك وتعالى لينبذن في الحطمة. وكان الأولى به أن يكون ممن, نعم, يقفون إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ويناصره في دعوته. نعم. لكنه, نعم, قال ما أغنى عنه ماله وما كسب, وما كسب من جميع أنواع الأشياء التي ربما ألهاه التكاثر بها. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى أن يدخل هذه النار التي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها ذات لهب, وجاء في وصفها كذلك في السنة أن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. نعم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته, أي هي كذلك, وامرأته أم جميل كانت معه وكانت تفعل مثل ما يفعل بأن يعني تنثر الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم, وربما فرحت إذا أذي به. وامرأته حمالة الحطب, حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها, الجيد معروف والرقبة مكان تتزين به المرأة بأن تلبس الحلي. نعم. قال الله عز وجل يكون في هذه الجيد من عقابها أنه يكون حبل من المسد, فهو لا شك عقاب لها. نعم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه كذلك الصورة هي صورة تسمى صورة الإخلاص, صورة الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن. قال رسول الله ما هو ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد ثلث القرآن تعدله. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك قراءة القرآن الكريم ويقول أنا أقرأ. نعم تعدله, وليس معنى ذلك أنها يعني من قرأ القرآن كله أو قرأها ثلثه حقيقة يقال له لم تفعل شيء, أنا سوف أقرأ القرآن الكريم في دقيقة وأقرأ سورة. لا, إذن هذه تعدل بمعنى لها هذه المنزلة ولها هذه المكانة ولها هذا الأجر. نعم. وأما من قرأ ثلث القرآن الكريم كذلك له أجر عظيم جدا, له بكل حرف يقرأه 10 حسنات. إذن قال تعالى قل هو الله أحد، هذه عقيدتك وهذا هو دينك وهذا هو الذي تنبني أو هو الذي عليه ينبني عليه التوحيد. قل هو الله أحد لا شريك له. الله الصمد، الصمد اسم من اسماء الله عز وجل، والصمد تقال في العربية للشيء الذي لا جوف له. نعم. والله تبارك وتعالى صمد، أي تلجأ إليه الخلائق في جميع شؤونها، وهو السيد وهو صمد كذلك سبحانه وتعالى. نعم. لأن التجويف داخل دل على الفراغ وعلى الضعف. نعم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد سبحانه وتعالى، لم يلد، لم يلد بمعنى أنه ليس له أبناء، فكون الشخص له أبناء هذا علامة على ماذا؟ ضعفه واحتياجه، ويتعزز بهم وينظر إليهم ويلتفت إليهم ويستكثر بهم. نعم. لم يلد ولم يولد، ولم يولد، لم يولد سبحانه وتعالى فيكون له أب كما زعم من زعم، ولم يكن له كفؤا أحد، لم يكن له كفؤا أي ليس له سبحانه وتعالى مثيل ونظير، ولم يكن له كفؤا. إذن هذه الصورة قلنا كذلك أيها الإخوة تقرأ في المواضع التي ذكرناها، تقرأ معها قل يا أيها الكافرون، والشخص إذا قرأها وهو على دراية بشيء من معانيها، نعم، فهذا من التوحيد الذي ينبغي أن يمتلئ به، أو يجب أن يمتلئ به قلوب المسلمين ويعتقد ما دلت عليه من المعنى. نعم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إذن هاتين الصورتين تسمى المعوذتين، تسميان معوذتين، المعوذتين من التعويذ، وقلنا التعويذ هو طلب اللجوء، إذا قلنا استعاذ بمعنى طلب اللجوء أو الاحتماء. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بمعنى أحتمي وألتجئ، بمن؟ بالله تبارك وتعالى الذي هو موصوف بهذا الوصف الذي لا يصلح إلا له تبارك وتعالى. من يستطيع أن يفلق، يفلق الأشياء المنفلقة، يفلق الأصباح، يفلق الحب، يفلق النوى، يفلق كل شيء بقوله له كن فيكون. نعم. نحن ربما الواحد منا أشياء كثيرة معروفة مكان الانفصال فيها، ولا يستطيع الإنسان أن يفلقها بحيث ربما إلا وأن يأتي جزء من هنا ولا جزء من هنا. نعم. ويستعمل ما يستعمل من الحيل. فالله تبارك وتعالى هو وحده بقوله لكل شيء يفلق كن، أي منفلقا فينفلق. نعم. هو سبحانه وتعالى فالق الإصباح، هو الذي يقال عنه أنه رب الفلق لا غيره تبارك وتعالى. إذن لماذا الإنسان يطلب الاحتماء واللجوء بغيره، بغير الله تبارك وتعالى؟ هذا إنما هو في الحق حمق وجهالة بالله تبارك وتعالى. قل أعوذ، أعوذ، والاستعاذة إلى الإخوة هذا من توحيد الألوهية، من توحيد العبد لربه تبارك وتعالى بأفعاله، فهو توحيد العبادة داخل تحت معنى لا إله إلا الله. كل من يوحد الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يستعيذ ولا أن يتوكل ولا أن يرجو ولا أن يستغيث ولا أن يدعو ولا أن ينذر لغير الله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق من المخلوقات فيه شر، لا يمكن أن يعيذك إلا الله تبارك وتعالى. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل أن معناه هو القمر. نعم. أو الليل. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب ما يكون في الليل من هوام وما يمكن أن يحصل منه ضرر، فهذا هو الذي كذلك تستعذ منه. ممكن إنسان، الناس قديما كانوا إذا كانوا في الظلام علمونا للأسف واحد الدعاء، ماذا يقولون عامزة؟ كان يقول واحد كرب الناس كبار زمان، أه؟ نعم يقول سيدنا نوح نبي نوح، أه؟ نعم يعني هكذا نعم. ولكن في الحقيقة الإنسان إذا كان تعوذ بالله عز وجل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكون إن شاء الله كفي كفي. نعم بل بعض أهل العلم وقد لدغته يوما عقرب أخذ يرجع بذاكرته هل قال هذا الذكر أم لم يقله، فوجد نفسه أنه لم يقله، إذن عرف السبب والعلة. نعم إذن دائما الإنسان يستعيذ، إنما يستعيذ بالله تبارك وتعالى، ويأخذ بالمعوذات الشرعية الثابتة التي منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتي منها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والتي منها كذلك هذه الصور. نعم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة من النفث، النفث هو عبارة عن نفخ، ربما كان معه حمك الله حبات من الريق فيقال فلان ينفث ينفث، هذا هو النفث. وغالبا هذا في الحقيقة إنما يفعله الساحرة السحرة، ماذا يريدون به هذا العمل، ما مدلوله عند السحر؟ يقال بأن الساحر عندما يعزم على شيء من شرور التي يريد أن يلحقها بشخص معين، يحصل له نوع تكيف داخلي، بمعنى هذه العزيمة تنعقد وتستحكم بداخله، ثم يطلقها مع هذه حبات من الريق على ما يريد أن يسحره بعقد أو غيرها، فيكون هذا من الأسباب الكونية التي تؤثر، كما تؤثر العين. العين ما هي العين؟ العين ليست إصابة بفاس ولا بحديدة ولا بموس ولا بسيف، العين هي نظرة. نعم نظرة كما قيل باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع، إنسان ينظر إليك باستحسان ومعه حسد، نعم فيصيبك بإذن الله تبارك وتعالى الكونية، شبيه بها كذلك هذا النفث. ومن ثم قال بعض أهل العلم أيضا الراقي ينفث بعمل مضاد، يعني هو أيضا يعني يستجمع نوايا الخير التي يريدها لهذا الشخص المسحور مثلا أو الممسوس أو الذي به وجع في موضع معين حمد الله، فينفث بعد أن يقرأ شيء من القرآن الكريم ينفث. نعم هذا النفث له إن شاء الله قلت يقوم بعمل مضاد لعمل السحر. وفي هذه الآية يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. وهنا نكتة، بعض أهل العلم يقول ذكر النفاثات ولم يذكر النفاثين، قال النفاثات لأن هذا الفعل كأنه يكثر في النساء، يكثر في النساء. نعم وبالفعل انظروا أي واحد مشغول بالسحر وبالرقية إلا ويكثر النساء حوله، النساء ونجوع أكثر. نعم ومن شر النفاثات في العقد، العقد جمع عقدة، عقدة السحر، ولذلك ثبت في بعض الأحاديث التي فيها نظر على كل حال من نفث نفثة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال ومن شر حاسد إذا حسد، بمعنى أنك تستعيذ بالله تبارك وتعالى من جميع ما ذكر. نعم قال قل أعوذ برب الناس، إذن من الذي يوصف بهذا الوصف؟ رب العالمين تبارك وتعالى، رب الناس، رب كل شيء، ربوبيته بمعنى تدبيره وخلقه وإحياؤه شامل لجميع الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كلها صفات الله عز وجل. إذن من هذه صفاته هو الذي يستعيذ به العبد ولا يستعيذ بغيره كائن من كان، كائن من كان، كائن من كان، سواء كان وليا أو جنيا أو صالحا أو إلى آخر ذلك. الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، لأنه الذي يصلح أن يوصف تبارك وتعالى بأنه رب الفرق، وأنه سبحانه وتعالى رب الناس، رب كل شيء، رب العالمين، نواصي العباد كلها بين يديه، نعم، وقلوبهم بين أصبعين من أصابعه. إله الناس من شر الوسواس، من شر الوسواس. الوسواس هنا كيف كلمة الشيطان، من عمله الوسوسة. الوسوسة عمل شيطان، عمل شيطاني يقوم به إبليس وأعوانه للناس، الوسواس. وإذا أردتم تبحثوا في القاموس، بحثوا في كلمة وسوسة، تجدون أنها هي صوت الخلخال في الرجل، عندما يحتك بعض ذي الوسوسة. قال وسوسة دول أصل في الكلمة في اللغة، وسوس هكذا تقريبا صوت، صوت خافت لا يكاد يسمع. هكذا كذلك حديث الشيطان إنما هي وسوسة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما يستطيع أن يقهر العبد ويدفعه رغما عنه إلى المعاصي والذنوب ويدفعه إليها ويحمل عليها ويقصره، إلا بعض الناس. على كل حال أيها الإخوة، الذي عمله معهم يشبه أن يكون قسرا وقهرا، كأنه يدفعه. لماذا؟ لأنهم في حقهم كذلك كان منهم يعني نوع تهاون في الطاعات في العبادات، فضعف إذن إيمانهم، فكان له عليهم شبه سلطان. وإلا في الله عز وجل قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، بمعنى لا يستطيع أن يقودهم قهرا إلى المعاصي إبليس، ولكن فقط يوسوس. يوسوس بمعنى يأتيك في حال من أحوالك ويزين لك بصوت خافت، بل ربما تسمعه من داخلك ليس منفصلا عنك، فأنت لست طبعا على اطلاع بكيده وبعمله الشيطاني، فتنقاد. نعم، فتنقاد له. وبعض الناس ربما كما رأيتم للوسواس عليه شدة، حتى يكون كأنه مباشرة نقول أنه مريض. هذا عند الوسواس اشتد عليه حتى صار مريضا بالوسواس، مريضا بالوسواس. وهذا كذلك من الأدعية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس معناه يخنس ويختفي. نعم، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن حتى الجن يوسوس له، يعني حتى الجن الذين هم مؤمنون طبعا ويريدون الطاعات ويريدون عبادة الله عز وجل يجدون منه وسوسة. إذن هذا هو المقرر من ذلك المقترح، مما اقترحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، من الصور التي إذا كان واحد منا يريد أن يعرف القدر من القرآن الكريم، وإذا ارتفعت همته وزادت ووجد فراغا وأراد أن يزداد فله ذلك ويقرأ القرآن الكريم. أو إن شاء مثلا تخير الصور التي لها يعني مزية وفضل، كان مثلا يمشي البقرة وآل عمران، ولا يحفظ صورة الكهف، أو على الأقل العشر الأوائل منها، أو يمشي يقرأ مثلا صورة التبارك الذي بيده الملك، ولا مثلا يحفظ أيضا آية الكرسي معها. نعم، فإن هذه كلها ورد لها فضل، ما ذكرها الشيخ ولكن لها فضل. إذن ماذا اقتصر الشيخ؟ ما لا ينبغي للمسلم أن يتركه من هذا القدم. وإلا فآية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعد الصلاة بعد التسليم هي من الأذكار، بعد التسليم يقرأها بعد كل فريضة من الصلوات المفروضة يقرأ آية الكرسي، هذا فضل عظيم. من سمعه هل يتركه؟ لا يتركه. ولو أن يلقن يقول لولده الصغير مثلا يقول تعالى اقرأ علي سورة آية الكرسي بعد الصلوات، وكذلك سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها يوم القيامة تأتي تجادل عن صاحبها، وذكر آياتها 30 آية. إذن من سمع كذلك هذا الفضل أنها تجادل عن صاحبها. والبقرة وآل عمران كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها صورتان لا تستطيعهما البطلة، يقرأها من الشخص في بيته دائما من حين لآخر يقرأ البقرة وآل عمران، يقرأ البقرة وآل عمران. كذلك سورة الكهف العشر الأوائل منها، فإنها يعني من حفظها فإنها يعني تنجيه من فتنة المسيح الدجال. نعم. وسورة السجدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها عندما يريد أن ينام. أواخر سورة البقرة آيتان قال من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام ليل، قيل كفتاه عن أن يتخذ أي وسيلة حفظ. نعم. إذن قلت ولكن الشيخ رحمه الله اقترح هذا العدد من الصور الإنسان إذا بلغ به أنه ربما كان في حال لا يستطيع أن يزيد، لأجل ربما كبر سنه الذي ربما يستطيع أن يحفظ معه شيء، أو لأجل أنه لم يجد كذلك من يحفظه ونحو ذلك من الأشياء، فلا أقل من أن يكون عنده هذا القدر من القرآن الكريم، ويضيف إليه أن يكون على علم بمعناه. ولا بأس كذلك أن ندخل في الدرس الثاني، الدرس الثاني من دروس كتابنا هذا. قال رحمه الله الدرس الثاني أركان الإسلام. أركان الإسلام، قال الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أن أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. إذن حق لهذا أن يكون درسا ثانيا، بل قال بعضهم لو كان هو الدرس الأول. نعم. إذن هذا الدرس نعلم فيه كما قلت في الدرس الأول من نحن نشعر بأننا مسؤولين معه، قد يكون أب، قد يكون جد، قد يكون زوجة، قد يكون خالة، قد يكون عمة، قد يكون من يكون من حولنا من المسلمين، يكون هذا نصحا وأداء للواجب، أداء للواجب الشرعي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه الوقاية طبعا بأن يعلموا من أحكام الشرع ما لا بد منه من صور القرآن الكريم أو من معرفة بأحكام الفقهية الأخرى. إذن من ذلك أن يعرف المسلم أركان الإسلام، أركان، وكل شيء قيل فيه الأركان. نعم. كلمة ركن تفيد بأنه الجانب القوي من شيء، كما لو قلنا أركان مثلا هذا الغرفة التي نحن فيها فهي أعمدتها التي تقوم عليه. فالإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا تبارك وتعالى له أركان. إذا تصورنا إنسان موش مهتم بهذه الأركان معناها دينه لم يقوم. قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن عنده أركان وأسس يقوم عليها، ذكر أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل يمكن أننا نبدأ لإنسان بغير هذا بالشهادتين؟ بل هذا إنسان إذا كان كافر أراد الدخول في الإسلام لا يجوز لنا أن نقدم على هذا شيئا، نقول لا بد أول شيء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ممكن يقول لك أنا وش معنى هذه الكلمة، قد يكون هو أعجمي، نعلمه إياها أولا نعلمها ليه نقولها وش معناها؟ رأينا بغى نقول كل واحد كلمة تعني أنك تعتقد أنه لا يوجد معبود أو لا يستحق العبادة أحد غير الله عز وجل، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو الرسول الذي أرسله الله لنا تبارك. فهمت المعنى؟ أقول لك نعم صح. إذن قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعندما يقولها فقد دخل في الإسلام وصار مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا إذا كان قلت كافرا، إذا كان كافرا لابد من هذا الكلام. لا يقول لك لا خلاص أني فهمت ورني معاكم وإلى آخرك، لا يكفي، لابد أن تقولها نعم ومستحضر لهذا المعنى الذي لقنته قبل. نعم قال إذن أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة أي الإخوة، قد يشهد كثير من الناس شهادة الزور، بمعنى يقال له أنا بغي نحضرك في واحد الشهادة، قل لهم لأني كنت حاضر وحضرت وشهدت كذا وكذا، هو كذب يعني قال شهادة الزور. فإذا كان الإنسان لا يعلم معنى لا إله إلا الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادته غير حقيقية. لابد أن يكون عنده علم بمعنى لا إله إلا الله، بحيث إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عنده علم بمعنى كلمة لا إله إلا الله، وأنها تعني لا إله إلا الله لا نفي. الإله المقصود به المعبود في لغة العرب، الإله المعبود. إلا الله نفي استحقاق غير الله تبارك وتعالى. لا إله أي لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، معناه كل من عاد الله عز وجل. والعبادة أيها الإخوة لا تنسوا التعريف الذي ذكرناه في الدرس الأول، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. إذن هذه العبادة بهذا المفهوم نعم، لا إله إلا الله، إذن الله عز وجل وحده الذي يستحق جميع العبادات. وأشهد أن محمدا رسول الله، طبعا يعرف محمد من هو محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مكة وهو كان من قريش. نعم وحصل له ما حصل، هذا هو الذي نشهد له بأنه رسول الله، رسول بمعنى أرسله الله تبارك وتعالى إلينا جميعا، رسول بمعنى ليعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. فما مات حتى علمنا كل شيء من أمور ديننا، لم يحوجنا إلى زيادات وإضافات ونعم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا ربما كرر عليه أشهد أن محمد رسول الله، أن تقوله نعم أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا معنى جامع جامع نعم، ويفهم بحيث يكون هذا المعنى واضح لديه في ذهنه، بحيث بعد ذلك يمكنك أن تنطلق منه في بيان معنى البدعة. كثير من الناس لما لم هذا المعنى لم يتمكن منه، ممكن تحتاج إلى مقدمات لجل أن توضح له معنى البدعة. نحن عندما نقول ونجتمع جميعا على هذا المعنى أن الذي أرسله الله تبارك وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى، مش يعلمنا كيف نسوس دنيانا، لا لا، من أجل أن يعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. ولم يمت حتى أكمل هذا الأمر، إذن ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمر به، ولا شيئا يبعدنا عنه إلا نهانا عنه. إذن أين هي موضع البدعة؟ أين محلها؟ إذا المفروض كل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من دين الله تبارك وتعالى. نعم أشهد أن محمد رسول الله، قال بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، إذن يعني كلمة لا إله إلا الله أيها الإخوة، والواحد يريد قلت أن يشرحها ويوضح بعض معانيها، لا بد هو في نفسه أولا من جديد أن يقرأها على الأقل في هذا الكتاب، وإذا كانت اتسعت همته الحمد لله قد تكلم في العلماء بما هو أوسع من هنا، فيشرح على الأقل شروط لا إله إلا الله. سوف نأتي على بعضها الآن، شروط لا إله إلا الله. نحن صح سمعنا شروط الصلاة وشروط الصوم وشروط الزكاة وشروط الحج وشروط التيمم وشروط كذا وشروط كذا وشروط كذا، لكن إذا قلت لي بعضهم شروط لا إله إلا الله، كذا أول مرة أسمع شروط لا إله إلا الله، يقول لك لأول مرة أسمع شروط لا إله إلا الله. نعم، لأول مرة أسمع شروط لا إله إلا الله. اسمع فقط، اسمع شروط لا إله إلا الله، بل هي أولى بالشروط. نقول له هي أولى بالشروط إذا كان الوضوء عنده شروط، لا إله إلا الله معنى شروط، إذن عندها شروط لا إله إلا الله. كان يقع الشروط تطلق على معلتين، كان الشروط تطلق على معلتين اسمها الشروط. إذن فلا إله إلا الله أحق بأن تكون لها شروط، وإذا قلنا شروط فالمعنى أن أي شيء قلنا عنه أنه شرط إذا فقد فقد الشرط. مثال، إذا قلنا من شروط الصلاة ستر العورة، استقبال القبلة والعقل والطهارة، إذا فقد واحد من هذه أنا نقول الصلاة ما كانت. إذا فقد الشرط فقد المشروط، إذا فقد الشرط فقد المشروط كل شيء. نقول مثلا من شروط الصلاة، من شروطها أن يكون الشخص ساتر لعورته، أن يكون مستقبل لقبلة، أن يكون على طهارة، أن يكون عاقلا عنده عقل. إذن إذا فقد واحد من هذه الشروط نقول له صلاته غير صحيحة، شرطه صلاته باطلة. هكذا كذلك أيها الإخوة، لا إله إلا الله لها شروط، إذا لم توجد فنقول لا إله إلا الله هذه عند صاحب هذه كأنها معدومة. وهذه الشروط هي التي سوف قلت يعني نأتي على بعض معانيها الآن. هذه الشروط بعضهم نظمها، قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنا الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. إذن أول شروطها العلم، شروط لا إله إلا الله العلم، والمقصود بالعلم العلم بمعناه، ما يكون الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله عنده إلا كيف بسم الله الرحمن الرحيم، ولا لا فرق بينها وبين استغفر الله ولا الحمد لله إلا كاختلاف لفظ مع لفظ. لا بد يكون عارف بأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد تدل على نفي الألوهية أي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله تبارك وتعالى، وأن صاحب هذا هو المعنى اللي عنده، أن من غير الله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة. دائما العبادة بالمعنى الذي ذكرناه، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى لا إله إلا الله عز وجل الموحد. فإذا قالها من المفروض أنه أي شيء قيل أنه ينافي العبادة إذن يقول أنا هذا في الحقيقة أتبرأ منه ولا أفعله، وماذا ينافي العبادة؟ الشرك بالله عز وجل، كل الشرك ينافي التوحيد، كل الشرك ينافي لا إله إلا الله. نعم، إذن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معبود مأخوذ من كلمة العبادة الذي ذكرناه سابقا، إذن فلا إله إلا الله هذا هو معناه. قد يقول قائل هذا المعنى يعني هل هو صحيح موجود عند عامة الناس، هل موجود عند فلان وفلان من العجائز والمسنين وكذا وكذا، هل هو موجود؟ نقول نعم ربما صح الواحد منا قد يقول أنه بتمامه وتفاصيله لا يوجد عنده، ولكن هل يمكن أن نتصور أن كلمة لا إله إلا الله عندهم ما عندهم حتى شيء من معناها؟ هذا الذي يصعب. بحيث لو أردت أن تعرف موجود ما هو موجود اسألهم عن ضد معناه إذا قبلوه، قل له هل تعتقد بأنه يمكن أنه غير الله يستحق العبادة؟ يقول لك واه نعم صح، هنا ليس له شيء من معنى. إذا قال لك بأنه وراء مشكلة يقول لك اللي يعبد البقر يعبد البقر، واللي يعبد كذا يعبد البقر، وكل واحد يعبد المسقني فيه ما البش به، ومن يعبد الله عز وجل هم يعبدوا اللي يبغوا، وما نشعف وراء اللي صحيح من اللي باطل. إذن هذا في الحق صراحة نقول له هذا لا يصلح أن يكون صاحبه من أهل الإسلام من أهل لا إله إلا الله، لا بد أن يعتقد بأن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو معبود بباطل، وأن العبادة الحقة هي عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ويجب أن يكفر بكل ما سوى الله عز وجل، وهذا سوف نذكره كذلك. إذن هذا هو الشرط الأول، العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن هذا هو دليل ذلك الشرط. إذن قلنا الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، المنافي للجهل أي الجهل بمعناه. إذن لا تنفع هذه الكلمة إذا كان شخص جاهلا تمام الجهل بمعناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى من أهل الجنة، وحتى نكون من الجنة لابد أن نعلمها ونعلمها كذلك. ومعرفة هذا العلم شيء بسيط والحمد لله، يساعد عليه لفظ الكلمة، لفظ الكلمة نفسها يساعد عليه، لا إله إلا الله نفسه بمعنى نفي استحقاق العبادة من لغير الله عز وجل، وأن المعبود بحق إنما هو الله تبارك وتعالى. إذن غير الله تبارك وتعالى لا يعبد ولا يستحق أن يعبد حتى وإن عبده من عبده. والعبادة تشمل الصلاة والصوم والزكاة والاستغاثة والنذر والذبح والخوف والرجاء والتوكل والتعظيم، كل ما هو من العبادات فهو إنما هو لله تبارك وتعالى. نعم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب. إذن الشخص الذي يقولها لا إله إلا الله لا يكون عنده أدنى شك فيما دلت عليه. قال عز وجل إن من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. إذن كان معهم يقين وشك، نعم، فلا بد أن ينتفي الشك. وقال عليه الصلاة والسلام نعم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. إذن لا يقولها قائل وهو مرتاب أو شاك فيما دلت عليه أو إلى آخر ذلك، لا، لا بد أن يكون عنده يقين، يقين بأن العبادة إنما هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم. الشرط الثالث من شروطها هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الإخلاص، هذه الكلمة أيها الإخوة قال المنافقون، والله عز وجل أخبر عنهم قالوها، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن ما قالوها على وجه الإخلاص، قالوها، قالوها، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سمعها منهم من سمعها منهم من الصحابة رضوان عليهم، ولذلك الصحابة كفوا عنهم وعرفوا بعض أفرادهم ولم يعرفوا بعض أفرادهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم. نعم. إذن فهؤلاء منافقون قالوا هذه الكلمة ولكن لم تنفعهم. لماذا لم تنفعهم؟ لم يقولوا على وجه الإخلاص، وإنما قالوا من أجل حماية أنفسهم فقط في الدنيا من أن يقتلوا، ويحموا كذلك أعراضهم وأموالهم، وأما باطنا فهم كفار. ولذلك فهم كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن يقول الواحد منا على وجه الإخلاص، قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذن لا تنفع إلا، قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. يقولها من يقول على وجه الإخلاص يريد بها النجاة عند الله تبارك وتعالى، يريد بها النجاة عند الله عز وجل، ولتكون عباداته صحيحة. أي الإخوة، من كانت لا إله إلا الله عنده على ليس في هذا الشرط، فإنه لا ينفعه صوم ولا تنفعه صلاة ولا ينفعه استغفار ولا تنفعه زكاة ولا ينفعه أي عمل من أعمال البر لماذا؟ لأنه ليس عنده لا إله إلا الله بشرط وشروطه. كما أن المصلي يصلي وهو ليس على طهارة. واحد من الناس دخل لقى الناس يصلوا، ولا أصحابه يصلوا، دخل معه ويصلوا، ولكن هو قال: ودي أنا ما أقولش بلي ما يصلي، خاف على روحي، دخل معه يصلي وهو على طهارة، وصلى كما يصلون خلف الإمام ونحو ذلك، ثم خرج وليس له صلاة، صلاته باطلة لأنه صلى على غير طهارة. إذا كانت الطهارة شرط في صحة الصلاة، فكذلك الإخلاص شرط في صحة لا إله إلا الله، فلا تنفع صاحبها إلا بالإخلاص، نعم، يعبد ما يعبد الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، كذلك أيضا نبين بأن الموحد إذا كان أتى بها ومجتهدا كذلك في ترسيخها، فعمله يكون زكيا ومباركا. عمل قليل مع التوحيد يعني له ما له من الخير والعائدات أكثر من عمل صاحبه خلط عملا صالح، مرة في الشرك ومرة في التوحيد، مرة مخلص مرة رائي مرة كذا. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروطها: الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب، أن يقولها صادقا. وكذلك المنافقون لم يقولها صادقون، كانوا كاذبون. نعم، كانوا كاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. حرمه على النار معنى أنه من أهل الجنة، النار لا يدخلها إلا إذا دخلها بذنوبه، وأما من هذه الجهة فلا. إذن هذا هو الصدق كما جاء في، نعم، وقال تبارك وتعالى على المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قول هذه الكلمة. إذن من قالها على وجه الكذب، نعم، فإنها لا تنفعه ولو قال ما قالها عدد من المرات. نعم. نعم. الشرط الخامس من شروطها: المحبة المنافية للبغض والكره. المحبة المنافية للبغض والكره. الإنسان عندما يقول هذه الكلمة يحبها ويحب أهلها ويحب كل ما يصب في معناها من أعمال الخير، ويوالي ويعادي عليها، يحب أهل لا إله إلا الله ويكرمهم ويقترب منهم، ويحب هذه الكلمة من الأذكار ويذكر الله تبارك وتعالى بها ولا يأنف. كان بعض الناس إذا قيل بالتوحيد تشوفه كأنه يشمئز لا تقول كلمة التوحيد. ما أدري ما ممكن تقول كلمة لا إله إلا الله يكون عنده أيضا بعض من ذلك الاشمئزاز. نعم. إذن فمن المفروض أن أي موحد إذا سمع هذه الكلمة يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويحب كذلك كل ما كان من الأعمال يعني يصب في التوحيد. قال تبارك وتعالى نعم قال في هذا الشرط: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس قال تبارك وتعالى من الناس أي بعض الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وطبعا الذي له أنداد ليس بأهل لا إله إلا الله. يحبونهم كحب الله جاء في تفسير هذه الآية يحبونهم يعني يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله عز وجل. هذا أحد تفسيرين. والتفسير الثاني بمعنى يحبون الله ويحبون أيضا أنداده. وطبعا الحب إذا انقسم ضعف. الحب إذا انقسم معناه جزء من شأن الله جزء من شأن الأنداد يضعف. ولذلك قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأنداده. نعم. إذن فواجب أو شرط من الشروط حب هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. نعم. ومن شروط أيضا الشرط الثالث قال: الإنقياد المنافي للشرك. الإنقياد المنافي للشرك أو عفوا الإنقياد المنافي للترك. الإنقياد المنافي للترك. والإنقياد طبعا هو الاستسلام. الاستسلام والطواعية والامتثال لأوامر الله عز وجل. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله. العروة احنا نقول عروة لإيش؟ هذا الموضع الذي يؤخذ منه الكأس ينقل العروة عربية العروة. وثقى بمعنى أشد بسسمة ما تخاف أنها ربما تكسر ولا إلى أخذك ولا ممكن تشدها في يدك ومشي الكأس. عروة وثقى معناها أشد وثوقا واتصالا وتماسكا. نعم. إذن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. إذن أسلم وجهه لله تبارك أنه قاد لأوامر الله عز وجل ما عنده تهرب أو رجوع ونحو ذلك. هذا الإنقياد أيها الإخوة الذي يعني أن المسلم ممكن في بعض أحواله يضعف عن أن يعمل بجميع أمور الشرع وكل ما رغب فيه وكل ما قيل له، ولكنه يظهر الإنقياد. يظهر الإنقياد بمعنى أنه مستسلم، ولكنه ربما في حالة من الكسل تمنعه ربما من أن يفعل هذا وهذا وهذا. ولكن ربما بعض الناس تراه لا حتى الاستسلام يكون عنده، بل ربما يكون عنده الاستهزاء ببعض أمور الشرع وتفاصيله. نعم. إذا شاف واحد ملتحي يقول له أصحاب اللحية وش اللحية هذه؟ هل تقصد هذا السواك وهذا كذا؟ يعني يتنقص هذه الأمور التي جاءت بها الشريعة. نعم. إذن هذا فيه ضعف في الانقياد. ضعف في القياد وإن كان تعلق ببعض أمور الدين. نعم. فهذا ضعف في الانقياد وهو جزء أو يعني يعتبر جزء من انقياده للا إله إلا الله. المفروض أهل لا إله إلا الله، ودائما إذا ذكرنا لا إله إلا الله ليس معنى ذلك أن نقتصر عليها. فلا إله إلا الله متمم لها شهادة أن محمدا رسول الله هو الذي جاء بهذه الأشياء كلها من عند الله تبارك وتعالى. نعم. إذن فالانقياد أيها من الاستسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. فالانقياد لها أيضا من شروطها. وكثيرا ما نسمع من بعض عوام المسلمين اسمحهم يقولوا مسلمين نعم اسمحهم يقولوا مسلمين درجة لهم منها مسلمين درجة البلاد ولا قاعد يقول مسلمين هكذا على الإطلاق نعم هذا لابد أن ينبع عليه لابد لمن حضر شيء من ذلك ينبع عليه قال المسلم يسلم لله عز وجل وله أسلم وبشر المخبتين نعم ومن يسلم وجهه إلى الله لا تسلم لغير الله الإسلام على الإنقياد لا يجوز الاستسلام لغير الله تبارك وتعالى وإن كان قد يقول قائله مرام يقول مسلمين مرام يقول مسلمين المادة واحدة سلم وأسلم ليس بينهما فرق كبير معتبر نعم والمعنى كذلك لاحظنا أنه هو نفسه الذي ينبغي أن نقوله نحن نحن نعم مستسلمين ومسلمين لله تبارك وتعالى منقادين لأحكامه سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يقولها مسلم نعم لكائن من كان كذلك أيضا من شروطها القبول المنافي للرد القبول المنافي للرد أي القبول لهذه الكلمة القبول لها ولما تقتضيه من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذه صفة المشركين إذن ضدها وصفة الموحدين المؤمنين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فالمستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى مشرك نعم الثامن من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله هذا هو الشرط الثامن الذي بعضهم قال هو موجود في ضمن ما سبق نعم الشرط الثامن إذن هو قلنا الكفر بما يعبد من دون الله الكفر بما يعبد من دون الله كل ما يعبد من دون الله ما يعبده الناس كما جاء في سورة العصر قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كل من عدا المؤمنين فهو من أهل الضلال سواء كان من المغضوب عليهم سواء كان من الضالين وربنا تبارك وتعالى ذكرنا وقال تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم قريش عاقبهم الله تبارك وتعالى وتوعدهم بعقابه وكان من المفروض وقد نبههم على أنه تبارك وتعالى هو الذي حمى البيت فليعبدوه لا يعبدون أحد غيره فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالعبادة إذن يستحقها الله تبارك وتعالى هو صاحب الإنعام تبارك وتعالى لا غيره فمن شروطها الكفر بما يعبد من دون الله كل ما يعبده الناس والناس على كل حال في العبادات لهم مذاهب عديدة جدا من يعبد البقر من يعبد الشمس من يعبد هواه من يعبد الشيطان من يعبد ما يعبد نعم هذه هي أمور الأرض ونحن في عصر على كل حال انكشفت لنا يعني مذاهبهم فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى كما كان يحمده الصحابة رضي الله عنهم ويقرأ بعضهم على بعض سورة العصر إذن هذا هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله قلت هذه الشروط ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نحاول تلقينها لمن نستطيع تلقينها له من الناس وربما نتوقف عندها نعم البيت هو علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أله ومنه الوقت نعم إذن اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن بالأمس أتينا على بعض معاني الصور التي قررها الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه هذا الدروس المهمة مسترنقر بداية من صورة الزلزلة توقفنا عند صورة الماعون وقلنا أن هذه الصور إنما هي مقرر مقترح من الشيخ عليه رحمة الله أنه لا بد لواحد من المسلمين أن يكون عنده هذا القدر من صور القرآن الكريم يقرأ به في فرضه وفي نفله وكذلك ينبغي أن يكون على اطلاع بمعاني تلك الصور وجل معانيها قلنا كانت تدور حول محمد تقدم شوي وجل معانيها كانت تدور حول يوم القيامة والتذكير به ويوم المعاد والتذكير به وأنه لا بد للمسلم أن لا يفارق ذهنه الاستعداد لذلك اليوم واستحضاره ورصده بين عينيه لا يكون نجاحنا إلا بذلك لذلك تصح سلوكاتنا وأخلاقنا وأعمالنا فهذا هو الذي رأيناه من تلك الصور وكالعادة قلنا أنه لا بد أن نفتتح مجلسنا هذا ببعض أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: ما معنى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ نعم تفضل. ما معنى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الله سبحانه وتعالى: أي شغلكم تكاثر الأموال والأولاد وأنساكم عن الآخرة حتى أدخلتم المقابر، أي زرتم المقابر، أي أدخلتم المقابر. هذا والله هو.
نعم أحسنت. إذن هذا هو المعنى الذي تفيده نعم هذه افتتاحية هذه الصورة. ألهاكم، ألها بمعنى شغل، شغلكم التكاثر، والتكاثر بمعنى الازدياد في العدد من كل شيء يتفخر الناس بالعدد فيه، سواء كان أولادا، سواء كان دورا، سواء كان سيارات، سواء كان مالا، سواء كان ما كان مما الناس يعدونه ويحتسبونه ويتفاخرون بالعدد منه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يشعر بأنكم تشاغلتم بذلك حتى فوجئتم بأن وجدتم نفسكم أمام الأمر المصير الذي هو أنكم تصيرون من أهل القبور. ولذلك هذا الفعل زجر عنه فقال: كلا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. السؤال الثاني: نعم،
ما معنى والعصر؟ ما معنى والعصر؟ نعم أعطي محمد. ما معنى والعصر؟
والعصر يعني قيل أنه الدهر، وقيل أنه صلاة العصر التي قد صليناها منذ قليل.
نعم.
ويجوز لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق وأما المخلوقين
يقسم ولا يقسم؟
أن يقسم.
نعم. وما الفرق بين يقسم ويقسم؟
يقسم يعني يوزع، ويقسم بكسر السين يحلف.
أحسنت. نعم. إذن يقسم من قسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة، وأما أقسم بمعنى حلف، وأقسم بمعنى حلف لا يوجد منها فعل ثلاثي بهذا المعنى. قسم لا، لا توجد، لست مستعملا بهذا المعنى. نعم. السؤال الثالث، من هم أصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الفيل؟ تفضل أعطينا كتب. نعم تفضل. من هم أصحاب الفيل؟
أصحاب الفيل هم الذي هم براءة.
نعم.
براءة الذي أتى إلى هدم الكعبة.
إبرهة. نعم. جيشه الذي هو عبارة عن فيلة. نعم.
أتى ليهدم الكعبة فمنعه الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذن حالة جعل الله عز وجل كيدهم في تضليل، أضلهم عن مرادهم ولم يصيبوه. إذن هذا هو وأولئك أصحاب الفيل. إذن هو جيش إبراهة الحبشي الذي زعم أنه يريد أن يهدم الكعبة من أجل أن يوجه الناس إلى صنعاء، صنع فيها كنيسة، يريد أن الناس يجعل أفئدتهم متوجهة إلى ذلك المكان، واتجه بجيشه. نعم يريد هذا المقصد. نعم. فرق، السؤال الذي يليه، فرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم، وما معنى يمنعون الماعون. فرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم، وما معنى يمنعون الماعون.
الفرق بين عن صلاتهم ساهون الانشغال عن الصلاة، وفي صلاتهم أثناء الصلاة، ما يكون من السهو أثناء الصلاة.
نعم.
الفرق بين عن صلاتهم هو الانشغال عن الصلاة.
نعم.
وفي صلاتهم السهو الذي يكون أثناء الصلاة.
نعم. إذن في صلاتهم هو ما يكون في الصلاة من سهو في صلاته. إذن والويل إنما هو لمن؟ إذن الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في، إذن الذين هم عن صلاته ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة لا يكاد يسلم منه أي إنسان، لا يكاد يسلم منه أي إنسان، وإنما الويل لمن هم عن صلاتهم. إذن هما حرفان من حروف الجر، عن وفي حرفان، ولكن هذا هو العربية. نعم. من دقتها ترى عن صلاتهم ليس كفي صلاته. نعم. كذلك بقية السؤال، وما معنى يمنعون الماعون؟
الماعون هو الأغراض التي تتبادل بين الناس، مثلا
نعم. إذن هي الأولوات والأواني التي يتعاورها الناس يحتاجون إليها كالمخيطي والدلوي والقدري والفأسي، وربما في العصر الحالي كذلك ممكن قد نقول لا ليس سيارة الشاحن، الشاحن هذا الكهربائي لا يكاد يستغني من البيت، وربما يختل فيه واحد وربما يقع له ما يقع من العطب فيحتاج الإنسان سريعا، فلعله قلت يدخل في هذا النوع من يعني الأدوات التي تكون في البيوت ويحصل فيها ما يحصل ربما من عطب بحيث صارت لا تصلح وهي يعني محتاج إليها احتياج كبير. نعم. سؤال كذلك الأخير، ما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ نعم، ما هو الكوثر؟ نعم. إذن الكوثر
هو نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن الكوثر هو نهر في جنة يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في العرصات، في عرصات القيام، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيام، يخرج من الكوثر ميزابان يصبان في هذا الحوض. إذن هذا هو الذي قال الله عز وجل. نعم. إن أعطينا الكوثر ميزابان، هو اللي احنا نقول لهم أقدس، أظنها بالزنتي أقدس، ميزاب هو أقدس، يعني تقريب الآن لبيوت لا يكاد سطح إلا وفيه ميزاب يخرج منه في حال ما تصب أمطار ونحو ذلك من الأشياء، يعني يرمي بها خارج البيت. نعم. إذن هنا توقفنا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن أيها الإخوة، هذه من الصور المقررة التي الشيخ اقترحها وقدمها للمسلمين لأن يحفظوها. قلت دائما وأما من له همة في طلب علم فهذا الجزء ليس هنا تتوقف به همته، بل تراه يريد أن يحفظ القرآن الكريم، أو ربما عنده زيادة أيضا تفنن في الإحاطة علما بآيات الأحكام خصوصا، وربما كذلك عنده سرعة استحضار لآيات في مواضع معينة للاستدلال بها مثلا على أحكام عقدية أو أحكام عملية ونحو ذلك. الحمد لله. وأما عامة المسلمين بحسب قدراتهم وبحسب كذلك ما سنهم وتعلمهم ونحو ذلك، فلا أقل من أن يكون عنده هذا القدر وهذا الجزء من القرآن الكريم يحفظه، ولا بأس أو جيد أن يكون على اطلاع بشيء من معانيه، لأن هذه السورة يومين يقرأها، الفاتحة يومين نقرأها يوميا. نعم. فيقبح بالإنسان يكون يقرأ السورة يوميا وهو ليس عنده شيء من معناه، نعم، كأنها كلام أعجمي. إذن هذه واحدة من تلك الصور، وهي قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا ويواجه به الكفار، وهذا هو الذي أمرنا الله به تبارك وتعالى، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم قال الله عز وجل نعم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دونه. براء، هذه البراء، البراءة ليست البراءة بمعنى أن الإنسان يعني يكون بريئا من من التهم، لا، البراءة التي في مقابل الولاء بمعنى التبرؤ، التبرؤ والعداوة لكل ما هو ضد دين الإسلام. قل يا أيها الكافرون، خطاب هو النبي عليه السلام يخاطبهم ويصرح لهم بهذا التصريح من غير مواراة ولا تورية، ولكن يعبر عن اعتقاده ويؤسهم منه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كذلك أنتم أيضا لستم بعابدين ما أعبد، إلا من ختم الله له تبارك وتعالى بالخاتمة الحسنة وصار من أهل الإسلام. نعم. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي من الآلهة والأصنام. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا هو الفيصل، وسوف نتعرض كذلك لشيء من هذا المعنى في تفسير كلمة لا إله إلا الله. نعم. هذه السورة أيها الإخوة من فضائلها، من فضائلها أنه إذا قرأ أحدنا ركعتين بعد المغرب فإنه يقرأ بها، ويقرأ كذلك في الركعة الثانية بقول هو الله أحد، فهذه فيها البراءة من الشرك وأهله، وتلك فيها تقرير التوحيد كما سوف يأتي. وكذلك يقرأ بها أيضا في الركعتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفرض، يقرأ ركعتين ويصلي بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الركعة الأولى، الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وكذلك في ركعتي الطواف عندما يطوف أحدنا بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام إذا تيسر له، فليصلهما بهاتين الصورتين إذا تيسر، وإلا فإنه يصليها بأي، ولكن الأفضل والسنة وتمامها أن يصلي بهاتين الصورتين. نعم. وكذلك في الوتر، كذلك في الوتر إذا أوتر فإنه الركعة الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الله أحد، والركعة كذلك التي قبلها بقول يا أيها الكافرون، والركعة الأولى إذا أوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذه كذلك هذه الصورة من صور المفصل، المفصل تقال للصور التي تبتدئ من عند سورة الحجرات وتنتهي بسورة الناس، يقال هذا جزء من القرآن الكريم يسمى المفصل، حزب المفصل، كان الصحابة يضمنون تحزيب للقرآن الكريم، يحزبون القرآن الكريم بمعنى ليس الحزب كما تعرفون هنا عندنا في الجامعة، حزب بمعنى الجماعة يقعدوا ويقرأوا، يقرأوا حزبين من القرآن الكريم يسمون حزب، الحزب تطلق في المعنى الشرعي لكل ما رتبته على نفسك من قراءة القرآن الكريم كيفما كان مقداره، ربما تقرأ القرآن الكريم في يومين، فحزبك إذن اليوم نصف القرآن، وغدا حزبك نصف ثاني، وربما تقرأ القرآن الكريم كذلك في 10 أيام، وربما تقرأ القرآن في يعني أسبوع إلى آخره، فالمقدار الذي تقرأه من القرآن الكريم هذا هو الذي يسمى حزبك من القرآن. والصحابة كان لهم تحزيب مشهور على كل حال، بعضهم هكذا نظمه، فمي بشوق، فمي من الفاتحة إلى سورة المائدة، هذا حزب، فمي من سورة المائدة إلى سورة يونس، هذا الحزب الثاني، من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا حزب، من سورة بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، هذا الحزب كم؟ ثالث أو رابع؟ رابع بشوقه. من سورة الشعراء إلى سورة والصافات، هذا حزب، من والصافات إلى سورة قاف، حزب، ومن سورة قافلة سورة الناس هذا هو الحزب السابع، هكذا تحزيبه أشهر التحزيبات التي له. طبعا عندما يكون الإنسان في حاله ليس مشغولا ربما بإسفار، وربما مشغول بأعمال، مشغول بارتباطات قوية ربما طرأت عليه، وإنما عندما يكون في راحته في أحواله العادية يحزب القرآن الكريم. هذا التحزيب أعيده لمن أراد أن يكتبه، اكتب فمي بشوق، اكتب بشوق فمي بشوق من الفاتحة إلى سورة المائدة، هذا حزب داخل. نعم نعم، أو ممكن في كل مائدة في حزب. نعم فمي، فمي من المائدة، نعم في حزب صح، من المائدة إلى سورة يونس، هذا قلنا الحزب الثاني. فمي نعم ما تكتب لتسجل يصعب عليك. نعم قلنا فمي، فمي بشوق نعم من سورة يونس، فمي بشوق من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل، إلى سورة بني إسرائيل. هذا الحزب قلنا كم؟ ثالثة. من سورة بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، كذلك حزب. من سورة الشعراء إلى سورة والصافات أيضا حزب. من سورة الصافات إلى سورة قاف حزب. من قاف إلى سورة الناس اللي هو الحزب الأخير السابع. قلت هذا النوع تحزيب، من حزب القرآن الكريم بحسب كذلك أشغاله وبحسب ارتباطاته ونحو ذلك. مثلا ممكن يقول لك أنا أقرأ فقط يعني خمس، لا لا للأسف كان التحزيب الآن شاع، ولنا نقول إحنا حزب حزب هكذا. نعم ولكن هذا هو الأصل، كلمة حزب تطلق لذلك المقدار الذي رتبته على نفسك في اليوم والليلة تقرأه من القرآن الكريم، تصلي به، تقرأ به في قيام الليل، أو تقرأ به من المصحف، أو تقرأ به وأنت ربما حتى في طريقك ونحو ذلك. هذا الذي يسمى الحزب، مقدار معين، وليس هذا التحزيب الذي عندنا اليوم وهو من وضع الحجاج بن يوسف الثقفي لا يعرف قبله. نعم إذن المفصل، المفصل هو نفس حزب، بمعنى يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس في يوم واحد يقرأ، في يوم واحد يقرأ من سورة قاف إلى سورة الناس ويكمله ويكون هو حزبه السابع، ثم من مرة أخرى يعاود يرجع من أول القرآن الكريم إلى هكذا. هذا قلنا تحزيب بعض الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم. إذ المفصل حزب، المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس. هذا الحزب يسمى المفصل لكثرة الفصل بين صوره بالقرآن الكريم، وله فضائل كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يأتي في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثله. نعم إذن قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه كانت بشارة تثلج الصدر، يقال له أنك سوف تنتصر على أعدائك وسوف يفتح الله لك مكة، هذه البلد التي بقي زمان مستعصيا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوم ما متجهز من أجل أن يعتمر في مكة بيت الله عز وجل، يحج الناس جميعا، يجيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتمر، يقال لا العم لا تعتمر إلا عن شيء، نمنعك من الاعتمار. النبي عليه الصلاة والسلام تحلل من عمرته وقال ويعني ذبح الهدي ورجع مرة أخرى إلى عام القادم يريد أن يفتحه ففتحه العام الماضي، لقى العام القادم. نعم، إذن يقول الله عز وجل: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان الصحابة يرون أن الفتح المبين هو صلح الحديبية، وليس هو الفتح الذي جاء فيما بعد، فتح مكة العام الذي دخلوها وهم متيقنون أنهم سوف يدخلون. نعم، إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان كثير من العرب متوقفون، قال لا ندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه هذا حتى نرى يعني قريش القبيلة الكبيرة العريضة التي لها سلطة وسطوة. فلما رأوا كثير منهم يدخلون في دين الله أخذت العرب تدخل في دين الإسلام، وذهب عنهم التردد ودخلوا أفواجا في دين الله عز وجل. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك واستغفره. وهكذا نعم، الانتصارات لا تستوجب طغيانا ولا ترفعا ولا رفع الذراع ولا الاعتداد بالنفس، وإنما شكر النعمة نعمة الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده إذا ركع يقول من حين ذاك يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقولها في ركوعه وفي سجوده. حتى استفاد بعض أهل العلم أنه يجوز الدعاء في الركوع بدليل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. نعم نعم، واستغفر إنه كان توابا، أي الله عز وجل تواب من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قلت يدعو بهذا الدعاء. وهذه الصورة، هذه الصورة كانت لمن يفقه المعاني الدقيقة من القرآن الكريم كانت مؤذرة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحضره عمر إلى أشياخ قريش وأهل بدر وكبار من الصحابة، فكأنهم استاءوا، قالوا كيف يأتي بهذا الغلام ونحن كل لدينا غلمان صغار ولا نحضره معنا. فلما رأى ذلك منهم أراد أن يبين قدره ومكانته، فقالوا: أيكم يعرف معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ حط عليهم سؤال. فتقريبا كلهم لم يجد جوابا صحيحا، وإنما فسرها بحسب ما عندهم من العربية، لأن العربي عنده عربية تؤهله لأن يفهم ما تدل عليه الألفاظ. إذا جاء نصر الله والفتح، الألفاظ هكذا: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا تفسير تعلمون أم لا؟ التوقف حيث يتوقف، وشيء من يعني هذه قراءة تسمى قراءة مفسرة. وإذا سمعتم التفسير فالتفسير مراد به البحث عن معاني دقيقة واستنباطها أو استخراجها باستعمال ربما شيء من فنون المعارف والعلوم. هذا هو الذي يقال التفسير. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل مثل ما نحن نقرأ التفاسير والشروح وكذا، لا، كان يقرأ فقط، يقرأ وتكون قراءته واضحة معلومة مفهومة. إذن كأن عمر رضي الله عنه من المراد بمعنى ما هو المعنى غير المعنى الذي يظهر من 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 اللغة. نعم، فكلهم لم يجب. فالتفت إلى ابن عباس قال: وأنت ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعي إليه، بمعنى النبي عليه السلام قد أخبر بأنه قد توفي. قال: وكذلك أنا لا أعلم منها إلا هذا الذي قلت. إذن تبين أن ابن عباس رضي الله عنه ليس كسائر ما ربما يكون في الرجل، قد يكون صغيرا ولكن علمه هو الذي يجعله أكبر من الكبير. نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب رحمك الله، أبو لهب أي الإخوة، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه أخ لأبيه. نعم. ونزلت في هذه الصورة، صورة يقرأها الناس إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا الكتاب من الصدور ومن السطور. ولا ضير على أحد وهو يعلم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في أي موضع من مواضع قراءة صلاة أو غير صلاة. تبت يدا أبي لهب وتب، وتب أي تبه وكذلك، وتبت يداه التي كان يريد بها السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب، نعم، هكذا الاسم الذي صار إليه أبو لهب، اللهب النار. تبت يدا أبي لهب وتب بمعنى خسر، التباب الخسران بمعنى خسر. نعم. وهو نزلت عليه وهو لا يزال على قيد الحياة. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال الذي كان يجمعه ويفاخر به ويحتسبه، نعم، لم يغن عنه، أي لم يغن عنه من دخول، فهو يدخل النار ولا ينفعه غدا يوم القيامة. بل كما قال تبارك وتعالى لينبذن في الحطمة. وكان الأولى به أن يكون ممن، نعم، يقفون إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ويناصره في دعوته. نعم. لكنه، نعم، قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب من جميع أنواع الأشياء التي ربما ألهاه التكاثر بها. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى أن يدخل هذه النار التي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها ذات لهب، وجاء في وصفها كذلك في السنة أن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. نعم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، أي هي كذلك، وامرأته أم جميل كانت معه وكانت تفعل مثل ما يفعل، بأن يعني تنثر الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما فرحت إذا أذي به. وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها، الجيد معروف والرقبة مكان تتزين به المرأة بأن تلبس الفلي. نعم. قال الله عز وجل يكون في هذه الجيد من عقابها أنه يكون حبل من المسد، فهو لا شك عقاب لها. نعم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه كذلك الصورة هي صورة تسمى صورة الإخلاص، صورة الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن. قال رسول الله ما هو ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد ثلث القرآن تعدله. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك قراءة القرآن الكريم ويقول أنا أقرأ. نعم تعدله. وليس معنى ذلك أنها يعني من قرأ القرآن كله أو قرأها ثلثه حقيقة يقال له لم تفعل شيء، أنا سوف أقرأ القرآن الكريم في دقيقة وأقرأ سورة. لا، إذن هذه تعدل، معنى لها هذه المنزلة ولهذه المكانة ولهذا الأجر. نعم. وأما من قرأ ثلث القرآن الكريم كذلك له أجر عظيم جدا، له بكل حرف يقرأه 10 حسنات. إذن قال تعالى قل هو الله أحد، هذه عقيدتك وهذا هو دينك وهذا هو الذي تنبني أو هو الذي ينبني عليه التوحيد. قل هو الله أحد لا شريك له. الله الصمد، الصمد اسم من اسماء الله عز وجل، والصمد تقال في العربية للشيء الذي لا جوف له. نعم. والله تبارك وتعالى صمد، أي تلجأ إليه الخلائق في جميع شؤونها، وهو السيد وهو صمد كذلك سبحانه وتعالى. نعم. لأن التجويف داخل دل على الفراغ وعلى الضعف. نعم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، سبحانه وتعالى لم يلد، لم يلد بمعنى أنه ليس له أبناء، فكون الشخص له أبناء هذا علامة على ماذا؟ ضعفه واحتياجه، ويتعزز بهم وينظر إليهم ويلتفت إليهم ويستكثر بهم. نعم. لم يلد ولم يولد، ولم يولد، لم يولد سبحانه وتعالى، فيكون له أب كما زعم من زعم، ولم يكن له كفؤا أحد، لم يكن له كفؤا أحد، أي ليس له سبحانه وتعالى مثيل ونظير، ولم يكن له كفؤا. إذن هذه الصورة قلنا كذلك أيها الإخوة تقرأ في المواضع التي ذكرناها، تقرأ معها قل يا أيها الكافرون، والشخص إذا قرأها وهو على دراية بشيء من معانيها، نعم، فهذا من التوحيد الذي ينبغي أن يمتلئ به، أو يجب أن يمتلئ به قلوب المسلمين، ويعتقد ما دلت عليه من المعنى. نعم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إذن هاتين الصورتين تسمى المعوذتين، تسميان معوذتين، المعوذتين من التعويذ، وقلنا التعويذ هو طلب اللجوء، إذا قلنا استعاذ بمعنى طلب اللجوء أو الاحتماء. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بمعنى أحتمي، وألتجئ بمن؟ بالله تبارك وتعالى، الذي هو موصوف بهذا الوصف الذي لا يصلح إلا له تبارك وتعالى. من يستطيع أن يفلق؟ يفلق الأشياء المنفلقة، يفلق الأصباح، يفلق الحب، يفلق النوى، يفلق كل شيء بقوله له كن فيكون. نعم. نحن ربما الواحد منا أشياء كثيرة معروفة مكان الانفصال فيها، ولا يستطيع الإنسان أن يفلقها بحيث ربما إلا وأن يأتي جزء من هنا ولا جزء من هنا. نعم. ويستعمل ما يستعمل من الحيل، فالله تبارك وتعالى هو وحده بقوله لكل شيء يفلق كن، أي منفلقا فينفلق. نعم. هو سبحانه وتعالى فالق الإصباح، هو الذي قال عنه أنه رب الفلق لا غيره تبارك وتعالى. إذن لماذا الإنسان يطلب الاحتماء واللجوء بغيره، بغير الله تبارك وتعالى؟ هذا إنما هو في الحق حمق وجهالة بالله تبارك وتعالى. قل أعوذ، أعوذ، والاستعاذة أيها الإخوة هذا من توحيد الألوهية، من توحيد العبد لربه تبارك وتعالى بأفعاله، فهو توحيد العبادة داخل تحت معنى لا إله إلا الله. كل من يوحد الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يستعيذ ولا أن يتوكل ولا أن يرجو ولا أن يستغيث ولا أن يدعو ولا أن ينذر بغير الله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق من المخلوقات في الشر، لا يمكن أن يعيذك إلا الله تبارك وتعالى. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل أن معناه هو القمر، نعم، أو الليل. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب، ما يكون في الليل من هوام وما يمكن أن يحصل منه ضرر، فهذا هو الذي كذلك تستعذ منه. ممكن إنسان، الناس قديم كانوا إذا كانوا في الظلام علمنا للأسف واحد الدعاء. ماذا يقولون عامزة؟ كان يقول واحد يكرب الناس كبار زمان. أه؟ نعم يقول سيدنا نوح نبي نوح. أه؟ نعم يعني هكذا نعم. ولكن في الحقيقة الإنسان إذا كان تعوذ بالله عز وجل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يكون إن شاء الله كفي كفينا. بل بعض أهل العلم وقد لدغته يوما عقرب أخذ يرجع بذاكرته هل قال هذا الذكر أم لم يقله فوجد نفسه أنه لم يقله. إذن عرف السبب والعلة. نعم إذن دائم الإنسان يستعيذ إنما يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويأخذ بالمعوذات الشرعية الثابتة التي منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والتي منها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والتي منها كذلك هذه الصور. نعم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة والنفاثة من النفث. النفث هو عبارة عن نفخ ربما كان معه حمك الله حبات من الريق فيقال فلان ينفث ينفث هذا هو النفث. وغالبا هذا في الحقيقة إنما يفعله الساحرة السحرة. ماذا يريدون به هذا العمل؟ ما مدلوله عند السحر؟ يقال بأن الساحر عندما يعزم على شيء من شرور التي يريد أن يلحقها بشخص معين يحصل له نوع تكيف داخلي بمعنى هذه العزيمة تنعقد وتستحكم بداخله ثم يطلقها مع هذه حبات من الريق على ما يريد أن يسحره بعقد أو غيرها فيكون هذا من الأسباب الكونية التي تؤثر كما تؤثر العين. العين ما هي العين؟ العين ليست إصابة بفاس ولا بحديدة ولا بموس ولا بسيف. العين هي نظرة. نعم نظرة كما قيل باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع. إنسان ينظر إليك باستحسان ومعه حسد نعم فيصيبك بإذن الله تبارك وتعالى الكوني شبيه بها كذلك هذا المثل. ومن ثم قال بعض أهل العلم أيضا الراقي ينفث بعمل مضاد يعني هو أيضا يعني يستجمع نوايا الخير التي يريدها لهذا الشخص المسحور مثلا أو الممسوس أو الذي به وجع في موضع معين حمد الله فينفث بعد أن يقرأ شيء من القرآن الكريم ينفث. نعم هذا النفث لعله إن شاء الله قلت يقوم بعمل مضاد لعمل السحر. وفي هذه الآية يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. وهنا نكتة بعض أهل العلم يقول ذكر النفاثات ولم يذكر النفاثين قال النفاثات لأن هذا الفعل كأنه يكثر في النساء يكثر في النساء. نعم وبالفعل انظروا أي واحد مشغول بالسحر وبالرقية إلا ويكثر النساء حوله النساء ونجوع الأكثر. نعم ومن شر النفاثات في العقد. العقد جمع عقدة عقدة السحر ولذلك ثبت في بعض الأحاديث التي فيها نظر على كل حال من نفث نفثة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال ومن شر حاسد إذا حسد بمعنى أنك تستعيذ بالله تبارك وتعالى من جميع ما ذكر. نعم قال قل أعوذ برب الناس. إذن من الذي يوصف بهذا وصف؟ رب العالمين تبارك وتعالى رب الناس رب كل شيء. ربوبيته بمعنى تدبيره وخلقه وإحياؤه شامل لجميع الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس كلها صفات الله عز وجل. إذن من هذه صفاته هو الذي يستعيذ به العبد ولا يستعيذ بغيره كائنا من كان، كائنا من كان، كائنا من كان، سواء كان وليا أو جنيا أو صالحا أو إلى آخر ذلك. الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، لأنه هو الذي يصلح أن يوصف تبارك وتعالى بأنه رب الفرق، وأنه سبحانه وتعالى رب الناس، رب كل شيء، رب العالمين، نواصي العباد كلها بين يديه، نعم، وقلوبهم بين أصبعين من أصابعه. إله الناس من شر الوسواس، من شر الوسواس. الوسواس هنا كيف كلمة الشيطان، من عمله الوسوسة. الوسوسة عمل شيطان، عمل شيطاني يقوم به إبليس وأعوانه للناس، الوسواس. وإذا أردتم تبحثوا في القاموس بحثوا في كلمة وسوسة، تجدون أنها هي صوت الخلخال في الرجل، عندما يحتك بعض ذي الوسوسة. قال وسوسة دول الأصل في الكلمة في اللغة، وسواس هكذا تقريبا صوت، صوت خافت لا يكاد يسمع. هكذا كذلك حديث الشيطان إنما هي وسوسة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما يستطيع أن يقهر العبد ويدفعه رغما عنه إلى المعاصي والذنوب ويدفعه إليها ويحمل عليها ويقصره، إلا بعض الناس على كل حال أيها الإخوة الذي عمله معهم يشبه أن يكون قسرا وقهرا، كأنه يدفعه. لماذا؟ لأنهم في حقهم كذلك كان منهم يعني نوع تهاون في الطاعات في العبادات، فضعف إذن إيمانهم، فكان له عليهم شبه سلطان. وإلا في الله عز وجل قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، بمعنى لا يستطيع أن يقودهم قهرا إلى المعاصي إبليس، ولكن فقط يوسوس، يوسوس بمعنى يأتيك في حال من أحوالك ويزين لك بصوت خافت بلربما تسمعه من داخلك ليس منفصلا عنك، فأنت لست طبعا على اطلاع بكيده وبعمله الشيطاني فتنقاد، نعم فتنقاد له. وبعض الناس ربما كما رأيتم للوسواس عليه شدة، حتى يكون كأنه مباشرة نقول أنه مريض، هذا عند الوسواس اشتد عليه حتى صار مريضا بالوسواس، مريضا بالوسواس. وهذا كذلك من الأدعية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس معناه يخنس ويختفي، نعم، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن حتى الجن يوسوس له، يعني حتى الجن الذين هم مؤمنون طبعا ويريدون الطاعات ويريدون عبادة الله عز وجل يجدون منه وسوسة. إذن هذا هو المقرر من ذلك المقترح مما اقترحه الشيخ بن باز عليه رحمة الله من الصور التي إذا كان واحد منا يريد أن يعرف القدر، القدر من القرآن الكريم، وإذا ارتفعت همته وزادت ووجد فراغا وأراد أن يزداد فله ذلك، فله ذلك ويقرأ القرآن الكريم. وإن شاء مثلا تخير الصور التي لها يعني مزية وفضل، كان مثلا يمشي البقرة وآل عمران ولا يحفظ صورة الكهف أو على الأقل العشر الأوائل منها، أو يمشي يقرأ مثلا سورة التبارك الذي بيده الملك، ولا مثلا يحفظ أيضا آية الكرسي معها، نعم، فإن هذه كلها ورد لها فضل، ما ذكرها الشيخ ولكن لها فضل. إذن ماذا اقتصر الشيخ؟ ما لا ينبغي للمسلم أن يتركه من هذا القدم. وإلا فآية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعد الصلاة، بعد التسليم، هي من الأذكار، بعد التسليم يقرأها بعد كل فريضة من الصلوات المفروضة. يقرأ آية الكرسي هذا فضل عظيم، من سمعه هل يتركه؟ لا يتركه. ولو أن يلقن يقول له ولده الصغير مثلا يقول له تعالى قرأ علي سورة آية الكرسي بعد الصلوات، وكذلك سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها يوم القيامة تأتي تجادل عن صاحبها، وذكر آياتها 30 آية. إذن من سمع كذلك هذا الفضل أنها تجادل عن صاحبها. والبقرة وآل عمران كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورتان لا تستطيعهما البطلة، يقرأها من الشخص في بيته دائما من حين لآخر يقرأ البقرة وآل عمران، يقرأ البقرة وآل عمران. كذلك سورة الكهف 10 الأوائل منها فإنها يعني من حفظها فإنها يعني تنجيه من فتنة المسيح الدجال. نعم. وسورة السجدة كان النبي عليه يقرأها عندما يريد أن ينام. أواخر سورة البقرة 2 آيات قال من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، قيل كفتاه عن أن يتخذ أي وسيلة حفظ. نعم. إذن قلت ولكن الشيخ رحمه الله اقترح هذا العدد من الصور، الإنسان إذا بلغ به أنه ربما كان في حال لا يستطيع أن يزيد لأجل ربما كبر سنه الذي ربما يستطيع أن يحفظ معه شيء، أو لأجل أنه لم يجد كذلك من يحفظه ونحو ذلك من الأشياء، فلا أقل من أن يكون عنده هذا القدر من القرآن الكريم، ويضيف إليه أن يكون على علم بمعناه. ولا بأس كذلك أن ندخل في الدرس الثاني، الدرس الثاني من دروس كتابنا هذا. نعم. قال رحمه الله الدرس الثاني أركان الإسلام. أركان الإسلام، قال الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أن أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. إذن حق لهذا أن يكون درس ثاني، بل قال بعضهم لو كان هو الدرس الأول. نعم. إذن هذا الدرس نعلم فيه كما قلت في الدرس الأول من نحن نشعر بأننا مسؤولين معه، قد يكون أب، قد يكون جد، قد يكون زوجة، قد يكون خالة، قد يكون عمة، قد يكون من يكون من حولنا من المسلمين، يكون هذا نصحا وأداء للواجب، أداء للواجب الشرعي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه الوقاية طبعا بأن يعلموا من أحكام الشرع ما لا بد منه من صور القرآن الكريم أو من معرفة بأحكام فقهية أخرى. إذن من ذلك أن يعرف المسلم أركان الإسلام، أركان، وكل شيء قيل فيه الأركان. نعم. كلمة ركن تفيد بأنه الجانب القوي من شيء، كما لو قلنا أركان مثلا هذا الغرفة التي نحن فيها فهي أعمدتها التي تقوم عليه. فالإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا تبارك وتعالى له أركان. إذا تصورنا إنسان ما هوش مهتم بهذه الأركان معناها دينه لم يقوم. قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن عنده أركان وأسس يقوم عليها، ذكر أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل يمكن أننا نبدأ الإنسان بغير هذا بالشهادتين؟ بل هذا إنسان إذا كان كافر أراد الدخول في الإسلام لا يجوز لنا أن نقدم على هذا شيئا، نقول لابد أول شيء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ممكن يقول لك أنا وش معنى هذه الكلمة، قد يكون هو أعجمي، نعلمه إياها أولا، نعلمها ليه، نقولها وش معناها، رأينا بغى نقول كل واحد كلمة تعني أنك تعتقد أنه لا يوجد معبود أو لا يستحق العبادة أحد غير الله عز وجل، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو الرسول الذي أرسله الله لنا تبارك وتعالى. فهمت المعنى؟ أقول لك نعم صح. إذن قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعندما يقولها فقد دخل في الإسلام وصار مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا إذا كان قلت كافرا، إذا كان كافرا لا بد من هذا الكلام. لا يقول لك لا خلاص أني فهمت ورني معاكم وإلى آخره، لا يكفي، لا بد أن تقولها نعم ومستحضر لهذا المعنى الذي لقنته قبل. نعم. قال إذن أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة أيها الإخوة، قد يشهد كثير من الناس شهادة الزور، بمعنى يقال له أنا بغي نحضره في واحد الشهادة، قل لهم لأني كنت حاضر وحضرت وشهدت كذا وكذا، هو كذب، يعني قال شهادة الزور. فإذا كان الإنسان لا يعلم معنى لا إله إلا الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادته غير حقيقية. لابد أن يكون عنده علم بمعنى لا إله إلا الله، بحيث إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عنده علم بمعنى كلمة لا إله إلا الله، وأنها تعني لا إله إلا الله لا نفي. الإله المقصود به المعبود في لغة العرب، الإله المعبود. إلا الله نفي استحقاق غير الله تبارك وتعالى. لا إله أي لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، معناها كل من عاد الله عز وجل. والعبادة أيها الإخوة لا تنسوا التعريف الذي ذكرناه في الدرس الأول، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. نعم. إذا هذه العبادة بهذا المفهوم، نعم لا إله إلا الله، إذن الله عز وجل وحده الذي يستحق جميع العبادات. وأشهد أن محمدا رسول الله، طبعا يعرف محمد من هو محمد، محمد بن عبد الله، نعم بن المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مكة وهو كان من قريش. نعم. وحصل له ما حصل، هذا هو الذي نشهد له بأنه رسول الله. رسول بمعنى أرسله الله تبارك وتعالى إلينا جميعا، رسول بمعنى ليعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. فما مات حتى علمنا كل شيء من أمور ديننا، لم يحوجنا إلى زيادات وإضافات ونعم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا ربما كرر عليه أشهد أن محمد رسول الله، أن تقوله نعم أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا معنى جامع جامع نعم، ويفهم بحيث يكون هذا المعنى واضح لديه في ذهنه، بحيث بعد ذلك يمكنك أن تنطلق منه في بيان معنى البدعة. كثير من الناس لما لم هذا المعنى لم يتمكن منه، ممكن تحتاج إلى مقدمات لجل أن توضح له معنى البدعة. إحنا عندما نقول ونجتمع جميعا على هذا المعنى أن الذي أرسله الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى، مش يعلمنا كيف نسوس دنيانا، لا من أجل أن يعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى، ولم يمت حتى أكمل هذا الأمر. إذن ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمر به، ولا شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه. إذن أين هي موضع البدعة؟ أين محلها؟ إذا المفروض كل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من دين الله تبارك وتعالى. نعم. أشهد أن محمد رسول الله، قال بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. إذن يعني كلمة لا إله إلا الله أيها الإخوة، والواحد يريد قلت أن يشرحها ويوضح بعض معانيها لا بد هو في نفسه أولا من جديد أن يقرأها على الأقل في هذا الكتاب. وإذا كانت تسعت همته الحمد لله قد تكلم في العلماء بما هو أوسع من هنا فيشرح على الأقل شروط لا إله إلا الله، سوف نأتي على بعضها الآن. شروط لا إله إلا الله، نحن صح سمعنا شروط الصلاة وشروط الصوم وشروط الزكاة وشروط الحج وشروط التيمم وشروط كذا وشروط كذا وشروط كذا، لكن إذا قلت لي بعضهم شروط لا إله إلا الله كذا أول مرة نسمع شروط لا إله إلا الله، يقول لك لأول مرة نسمع شروط لا إله إلا الله. نعم لأول مرة نسمع شروط لا إله إلا الله، اسمع فقط اسمع شروط لا إله إلا الله، بل هي أولى بالشروط. نقول له هي أولى بالشروط إذا كان الوضوء عنده شروط، لا إله إلا الله معنى الشروط، إذن عندها شروط لا إله إلا الله. كان يقع الشروط تطلق على معلتين، كان الشروط تطلق على معلتين اسمها الشروط. إذن فلا إله إلا الله أحق بأن تكون لها شروط، وإذا قلنا شروط فالمعنى أن أي شيء قلنا عنه أنه شرط إذا فقد فقد المشروط. مثال إذا قلنا من شروط الصلاة ستر العورة استقبال القبلة والعقل والطهارة، إذا فقد واحد من هذه أنا نقول الصلاة ما كانت. إذا فقد الشرط فقد المشروط، إذا فقد الشرط فقد المشروط كل شيء. نقول مثلا من شروط الصلاة من شروطها أن يكون الشخص ساتر لعورته، أن يكون مستقبل لقبلة، أن يكون على طهارة، أن يكون عاقلا عنده عقل. إذن إذا فقد واحد من هذه الشروط نقول له صلاته غير صحيحة، شرطه صلاته باطلة. هكذا كذلك أيها الإخوة لا إله إلا الله لها شروط، إذا لم توجد فنقول لا إله إلا الله هذه عند صاحب هذه كأنها معدومة. وهذه الشروط هي التي سوف قلت يعني نأتي على بعض معانيها الآن. هذه الشروط بعضهم نظمها، قال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثابنا الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أله. إذن أول شروطها العلم، شروط لا إله إلا الله العلم، والمقصود بالعلم العلم بمعناه، ما يكون الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا إله الله عنده إلا كيف بسم الله الرحمن الرحيم، ولا لا فرق بينها وبين استغفر الله ولا الحمد لله إلا كاختلاف لفظ مع لفظ. لا بد يكون عارف بأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد تدل على نفي الألوهية أي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى، وأن صاحب هذا هو المعنى اللي عنده أن من غير الله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة، دائما العبادة بالمعنى الذي ذكرناه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى لا إله إلا الله عز وجل. فإذا قالها من المفروض أنه أي شيء قيل أنه ينافي العبادة إذن يقول أنا هذا في الحقيقة أتبرأ منه ولا أفعله، وماذا ينافي العبادة؟ الشرك بالله عز وجل، كل الشرك ينافي التوحيد، كل الشرك ينافي لا إله إلا الله. نعم، إذن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، معبود مأخوذ من كلمة العبادة الذي ذكرناه سابقا. إذن فلا إله إلا الله هذا هو معناه. قد يقول قائل هذا المعنى يعني هل هو صحيح موجود عند عامة الناس، هل موجود عند فلان وفلان من العجائز والمسنين وكذا وكذا، هل هو موجود؟ نقول نعم، ربما صح الواحد منا قد يقول أنه بتمامه وتفاصيله لا يوجد عنده، ولكن هل يمكن أن نتصور أن كلمة لا إله إلا الله عندهم ما عندهم حتى شيء من معناها؟ هذا الذي يصعب. بحيث لو أردت أن تعرف موجود أو موجود اسألهم عن ضد معناه إذا قبلوا. قل له هل تعتقد بأنه يمكن أنه غير الله يستحق العبادة؟ يقول لك واه آه نعم صح، هنا ليس له شيء من معناه. إذا قال لك بأنه وره مشكلة يقول لك اللي يعبد البقر يعبد البقر، واللي يعبد كذا يعبد البقر، وكل واحد يعبد المسقني فيه ما ألبش به، ومن يعبد الله عز وجل هم يعبدوا اللي يبغوا، وما نش عارف وره اللي صحيح من الباطل. إذن هذا في الحق صراحة نقول له هذا لا يصلح أن يكون صاحبه من أهل الإسلام من أهل لا إله إلا الله. لا بد أن يعتقد بأن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو معبود بباطل، وأن العبادة الحقة هي عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ويجب أن يكفر بكل ما سوى الله عز وجل. هذا سوف نذكره كذلك. إذن هذا هو الشرط الأول، العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن هذا هو دليل ذلك الشرط. إذن قلنا الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، المنافي للجهل أي الجهل بمعناه. إذن لا تنفع هذه الكلمة إذا كان شخص جاهل تمام الجهل بمعناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى من الجنة، وحتى نكون من الجنة لابد أن نعلمها ونعلمها كذلك. ومعرفة هذا العلم شيء بسيط والحمد لله، يساعد عليه لفظ الكلمة، لفظ الكلمة نفسها يساعد عليه. لا إله إلا الله نفسه بمعنى نفي استحقاق العبادة من لغير الله عز وجل، وأن المعبود بحق إنما هو الله تبارك وتعالى. إذن غير الله تبارك وتعالى لا يعبد ولا يستحق أن يعبد حتى وإن عبده من عبده. والعبادة تشمل الصلاة والصوم والزكاة والاستغاثة والنذر والذبح والخوف والرجاء والتوكل والتعظيم، كل ما هو من العبادات فهو إنما هو لله تبارك وتعالى. نعم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب. إذن الشخص الذي يقول لا إله إلا الله لا يكون عنده أدنى شك فيما دلت عليه. قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن كان معهم يقين وشك. نعم. فلا بد أن ينتفي الشك. وقال عليه الصلاة والسلام نعم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن لا يقولها قائل وهو مرتاب أو شاك فيما دلت عليه أو إلى آخر ذلك، لا، لا بد أن يكون عنده يقين، يقين بأن العبادة إنما هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم. الشرط الثالث من شروطها هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الإخلاص، هذه الكلمة أيها الإخوة قال المنافقون، والله عز وجل أخبر عنهم قالوها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن ما قالوها على وجه الإخلاص، قالوها قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سمعها منهم من سمعها منهم من الصحابة رضوان عليهم، ولكن لذلك الصحابة كفوا عنهم وعرفوا بعض أفرادهم ولم يعرفوا بعض أفرادهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم. نعم. إذن فهؤلاء المنافقون قالوا هذه الكلمة ولكن لم تنفعهم. لماذا لم تنفعهم؟ لأنهم يقولوا على وجه الإخلاص، وإنما قالوا من أجل حماية أنفسهم فقط في الدنيا من أن يقتلوا ويحموا كذلك أعراضهم وأموالهم، وأما باطنا فهم كفار. ولذلك فهم كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن يقول الواحد منا على وجه الإخلاص، قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذن لا تنفع إلا قالت على ألا لله الدين الخالص، يقولها من يقول على وجه الإخلاص يريد بها النجاة عند الله تبارك وتعالى، يريد بها النجاة عند الله عز وجل، ولتكون عباداته صحيحة. أي الإخوة، من كانت لا إله إلا الله عنده على ليس في هذا الشرط، فإنه لا ينفعه صوم ولا تنفعه صلاة ولا ينفعه استغفار ولا تنفعه زكاة ولا ينفعه أي عمل من أعمال البر ولا ينفعه أي عمل من أعمال البر. لماذا؟ لأنه ليس عنده لا إله إلا الله بشرط مشروطه. كما أن المصلي يصلي وهو ليس على طهارة. واحد من الناس دخل لقى الناس يصلوا ولا أصحابه يصلوا، دخل معه وبي يصلوا، ولكن هو قالوا ده ما يقولش اللي ما يصلي، خاف على روحي، دخل معه يصلي وهو على طهارة وصلى كما يصلون خلف الإمام ونحو ذلك، ثم خرج وليس له صلاة، صلاته باطلة لأنه صلى على غير طهارة. إذا كانت الطهارة شرط في صحة الصلاة فكذلك الإخلاص شرط في صحة لا إله إلا الله، فلا تنفع صاحبها إلا بالإخلاص، إلا بالإخلاص. نعم، يعبد ما يعبد الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، كذلك أيضا نبين بأن الموحد إذا كان أتى بها ومجتهدا كذلك في ترسيخها فعمله يكون زكيا ومباركا. عمل قليل مع التوحيد يعني له ما له من الخير والعائدات أكثر من عمل صاحبه خلط عمل صالح، مرة في الشرك مرة في التوحيد مرة مخلص مرة مرائي مرة كذا. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، أن يقولها صادقا. وكذلك المنافقون لم يقولها صادقون، كانوا كاذبون. نعم، كانوا كاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. حرمه على النار معنى أنه من أهل الجنة، النار لا يدخلها إلا إذا دخلها بذنوبه، وأما من هذه الجهة فلا. إذن هذا هو الصدق كما جاء في نعم. وقال تبارك وتعالى على المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قول هذا الكلام. إذن من قالها على وجه الكذب نعم فإنها لا تنفعه، ولو قال ما قالها عدد من المرات. نعم، نعم. الشرط الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكره، المحبة المنافية للبغض والكره. الإنسان عندما يقول هذه الكلمة يحبها ويحب أهلها ويحب كل ما يصب في معناها من أعمال الخير، ويوالي ويعادي عليها، يحب أهل لا إله إلا الله ويكرمهم ويقترب منهم، ويحب هذه الكلمة من الأذكار ويذكر الله تبارك وتعالى بها ولا يأنف. كما بعض الناس إذا قيل من التوحيد تشوفه كأنه يشمئز لا يقول كلمة التوحيد، ما أدري ما ممكن تقول له كلمة لا إله إلا الله يكون عنده أيضا بعض من ذلك الاشمئزاز. نعم. إذن فمن المفروض أن أي موحد إذا سمع هذه الكلمة يحب هذه الكلمة ويحب نعم أهلها ويحب كذلك كل ما كان من الأعمال يعني يصب في التوحيد. قال تبارك وتعالى نعم قال في هذا الشرط: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس قال تبارك وتعالى من الناس أي بعض الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وطبعا الذي له أنداد ليس بأهل لا إله إلا الله، يحبونهم كحب الله. جاء في تفسير هذه الآية يحبونهم يعني يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله عز وجل، هذا أحد تفسيرين. والتفسير الثاني بمعنى يحبون الله ويحبون أيضا أندادهم. وطبعا الحب إذا انقسم ضعف، الحب إذا انقسم معناه جزء منه شر الله جزء من شمل الأنداد يضعف. ولذلك قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأنداده. نعم. إذن فواجب أو شرط من الشروط حب هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. نعم. ومن شروط أيضا الشرط الثالث قال: الإنقياد المنافي للشرك. الإنقياد المنافي للشرك أو عفوا الإنقياد المنافي للترك. الإنقياد المنافي للترك، والإنقياد طبعا هو الاستسلام، الاستسلام والطواعية والامتثال لأوامر الله عز وجل. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله. العروة احنا نقول له عروة لإيش؟ هذا الموضع الذي يؤخذ منه الكأس، ينقل العروة عربية العروة. وثقى بمعنى أشد بسس، ما تخاف أنها ربما تكسر ولا إلى أخذك ولا ممكن تشدها في يدك ويمشي الكأس. عروة وثقى معناها أشد وثوقا واتصالا وتماسكا. نعم. إذن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، إذن أسلم وجهه لله تبارك أنه قاد لأوامر الله عز وجل، ما عنده تهرب أو رجوع ونحو ذلك. هذا الإنقياد أي الإخوة الذي يعني أن المسلم ممكن في بعض أحواله يضعف عن أن يعمل بجميع أمور الشرع وكل ما رغب فيه وكل ما قيل له، ولكنه يظهر الإنقياد. يظهر الإنقياد بمعنى أنه مستسلم، ولكنه ربما في حالة من الكسل تمنعه ربما من أن يفعل هذا وهذا وهذا. ولكن ربما بعض الناس تراه لا حتى الاستسلام يكون عنده، بل ربما يكون عنده الاستهزاء ببعض أمور الشرع وتفاصيله. نعم. إذا شاف واحد ملتحي يقول له أصحاب اللحية، وش اللحية هذه؟ هذا تقصير ثوب، هذا السواك، وهذا كذا، يعني يتنقص هذه الأمور التي جاءت بها الشريعة. نعم. إذن هذا فيه ضعف في الانقياد، ضعف في القياد، وإن كان تعلق ببعض أمور الدين نعم فهذا ضعف في الانقياد، وهو جزء أو يعني يعتبر جزء من انقياده للا إله إلا الله. المفروض أهل لا إله إلا الله، ودائما إذا ذكرنا لا إله إلا الله ليس معنى ذلك أن نقتصر عليها، فلا إله إلا الله متمم لها شهادة أن محمدا رسول الله، هو الذي جاء بهذه الأشياء كلها من عند الله تبارك وتعالى. نعم. إذن فالانقياد يخرج من الاستسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. فالانقياد لها أيضا من شروطها. وكثيرا ما نسمع من بعض عوام المسلمين، اسمحهم يقولوا مسلمين، نعم اسمحهم يقولوا مسلمين، درجة لهم مسلمين رجال البلاد، ولا قاعد يقول مسلمين هكذا على الإطلاق. نعم، هذا لابد أن ينبع عليه، لابد لمن حضر شيئا من ذلك ينبع عليه. قال المسلم يسلم لله عز وجل وله أسلم وبشر المخبتين. نعم، ومن يسلم وجهه إلى الله لا تسلم لغير الله. الإسلام على الإنقياد، لا يجوز الاستسلام لغير الله تبارك وتعالى. وإن كان قد يقول قائل مرام يقول مسلمين، ما يقولوا مسلمين، المادة واحدة، سلم وأسلم ليس بينهما فرق كبير معتبر. نعم، والمعنى كذلك لاحظنا أنه هو نفسه الذي ينبغي أن نقوله نحن. نحن نعم مستسلمين ومسلمين لله تبارك وتعالى، منقادين لأحكامه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقولها مسلم نعم لكائن من كان. كذلك أيضا من شروطها القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد أي القبول لهذه الكلمة، القبول لها ولما تقتضيه من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه صفة المشركين، إذن ضدها وصفة الموحدين المؤمنين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالمستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى مشرك. نعم، الثامن من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله. هذا هو الشرط الثامن الذي بعضهم قال هو موجود في ضمن ما سبق. نعم، الشرط الثامن إذن هو قلنا الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله ما يعبده الناس كما جاء في سورة العصر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل من عدا المؤمنين فهو من أهل الضلال، سواء كان من المغضوب عليهم سواء كان من الضالين. وربنا تبارك وتعالى ذكرنا وقال تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. قريش عاقبهم الله تبارك وتعالى وتوعدهم بعقابه، وكان من المفروض وقد نبههم على أنه تبارك وتعالى هو الذي حمى البيت فليعبدوه، لا يعبدون أحد غيره، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة إذن يستحقها الله تبارك وتعالى، هو صاحب الإنعام تبارك وتعالى لا غيره. فمن شروطها الكفر بما يعبد من دون الله، كل ما يعبده الناس، والناس على كل حال في العبادات لهم مذاهب عديدة جدا، من يعبد البقر، من يعبد الشمس، من يعبد هواه، من يعبد الشيطان، من يعبد ما يعبد. نعم، هذه هي أمور الأرض، ونحن في عصر على كل حال انكشفت لنا يعني مذاهبهم. فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى كما كان يحمده الصحابة رضي الله عليهم، ويقرأ بعضهم على بعض سورة العصر. إذن هذا هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله. قلت هذه الشروط ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نحاول تلقينها لمن نستطيع تلقينها له من الناس، وربما نتوقف عندها. نعم، البيت هو علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أله. ومن هو الوقت. نعم، إذن اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.